بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فصل في ذكر شيء من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم يشاركه فيها غيره. قد أكثر أصحابنا وغيرهم من ذكر هذا الفصل في أوائل كتب النكاح من مصنفاتهم، تأسيا بالإمام أبي عبد الله صاحب المذهب، فإنه ذكر طرفا من ذلك هنالك، وحكى الصيمري عن أبي علي بن خيران أنه منع من الكلام في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام النكاح، وكذا في الإمامة، ووجهه أن ذلك قد انقضى فلا عمل يتعلق به، وليس فيه من دقيق العلم ما يقع به التدريب، فلا وجه لتضييع الزمان برجم الظنون فيه. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بعد حكايته ذلك: وهذا غريب مليح، والله أعلم. وقال إمام الحرمين: قال المحققون: وذكر الخلاف في مسائل الخصائص خبط لا فائدة فيه، فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس الحاجة إليه، وإنما يجري الخلاف فيما لا نجد بدا من إثبات حكم فيه، فإن الأقيسة لا مجال لها، والأحكام الخاصة تتبع فيها النصوص، وما لا نص فيه فالخلاف فيه هجوم على الغيب من غير فائدة. وقال الشيخ أبو زكريا النووي: الصواب الجزم بجواز ذلك، بل باستحبابه، ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا، إذ لم يمنع منه إجماع. وربما رأى جاهل بعض الخصائص ثابتا في الصحيح فيعمل به أخذا بأصل التأسي، فوجب بيانها لتعرف، فلا يشاركه فيها، وأي فائدة أعظم من هذه. وأما ما يقع في أثناء الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل جدا، لا تخلو أبواب الفقه من عن مثله للتدرب ومعرفة الأدلة. وأما جمهور الأصحاب فلم يعرجوا على ما ذكره ابن خيران وإمام الحرمين، بل ذكروا ذلك مستقصى لزيادة العلم، لا سيما الإمام أبو العباس أحمد بن أبي أحمد بن القاسي الطبري صاحب كتاب التلخيص. وقد رتب الحافظ أبو بكر البيهقي على كلامه في ذلك سننه الكبير، ولكن فرع كثيرا من ذلك على أحاديث فيها نظر، سأذكرها إن شاء الله تعالى. وقد رتبوا الكلام فيها على أربعة أنحاء: الأول ما وجب عليه دون غيره، الثاني ما حرم عليه دون غيره، الثالث ما أبيح له دون غيره، الرابع ما اختص به من الفضائل دون غيره. فذكروا في كل منها أحكام النكاح وغيرها، وقد رأيت أن أرتبها على نوع آخر أقرب تناولا مما ذكروا إن شاء الله تعالى، فأقول وبالله التوفيق. الخصائص على قسمين: أحدهما ما اختص به عن سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الثاني ما اختص به من الأحكام دون أمته.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل موسع بعض الشيء في ذكر خصائص النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والمراد بالخصائص أي الأمور التي لا يشركه صلى الله عليه وسلم فيها أحد، إما لا يشركه فيها أحد من الأنبياء، أو لا يشركه فيها أحد من أمته عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن الإمام بن كثير رحمه الله ارتضى في آخر حديثه عن هذا الموضوع تقسيم الخصائص إلى قسمين: قسم منها لا يشركه معه صلى الله عليه وسلم فيها أحد من الأنبياء، والقسم الثاني لا يشركه فيها أحد من أمته صلوات الله وسلامه عليه، وسيأتي تمثيله رحمه الله تعالى لكل من القسمين. وهذه الخصائص وهي كثيرة جدا تدل بلا ريب على فضل نبينا عليه الصلاة والسلام ومكانته العظيمة ومنزلته الرفيعة وما ميزه الله سبحانه وتعالى به عن غيره من الأنبياء وما ميزه به عن أمته صلى الله عليه وسلم من خصائص عظام وفضائل جسام تدل على مكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه ومنزلته الرفيعة. وباب الخصائص من أبواب العلم النافعة التي تزيد المسلم حبا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومعرفة بقدره ومكانته العلية ومنزلته الرفيعة صلوات الله وسلامه عليه، ومعرفة بما هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام التي لا يشركه فيها غيره صلى الله عليه وسلم، سواء في باب الفضائل أو في باب الأحكام والشرائع. والعلم بهذا الباب من العلم لا شك أنه نافع ومفيد للغاية وفوائده عديدة. ومن أهل العلم من أفرده بالتصنيف، من أهل العلم من أفرد هذا الموضوع بالتصنيف في قديم الزمان وحديثه، هناك مؤلفات عديدة أفردت في خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من جعله بحثا ملحقا بالسيرة النبوية، وهذا سلكه غير واحد ممن ألف في السيرة، جعلوا هذا بحثا ملحقا بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من تمام معرفة سيرته عليه الصلاة والسلام معرفة ما اختص به صلى الله عليه وسلم. ولهذا جرت عادة بعض المصنفين في السيرة إفراد فصل يذكر فيه خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من يتحدث عن موضوع الخصائص في كتب الأحكام، في كتب الأحكام كتب الفقه، وخاصة عند كتاب النكاح، خاصة عند كتاب النكاح، وذلكم لكثرة خصائص النبي عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالنكاح، لكثرة خصائصه عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالنكاح، فعند كتاب النكاح في كثير من كتب الأحكام يتحدث عن الخصائص، يبدأ بخصائص في النكاح ثم تذكر خصائصه الأخرى صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما أشار إليه ابن كثير رحمه الله تعالى هنا، قال إن أكثر أصحابنا يعني الشافعية وغيرهم من قد أكثر أصحابنا وغيرهم من ذكر هذا الفصل في أول كتب النكاح من مصنفاتهم، في أول كتب النكاح من مصنفاتهم. وعرفنا السبب في ذلك وهو كثرة الخصائص الأمور المختصة بنبينا عليه الصلاة والسلام في النكاح، فكان من المناسب عد خصائصه عليه الصلاة والسلام في النكاح في هذا الموضع، ثم يلحقون بها تبعا لذلك خصائصه عليه الصلاة والسلام الأخرى. قال تأسيا بالإمامة بعبد الله، يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى صاحب المذهب، فإنه ذكر طرفا من ذلك هنالك، يعني عند كتاب النكاح. أيضا تلميذه المزني، تلميذه المزني فعل مثله، وتتابع أصحاب المذهب مذهب الإمام الشافعي على ذلك، وأيضا في المذاهب الأخرى كذلك، مثل ما أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ف ثم نقل رحمه الله تعالى عن بعض الشافعية أنه منع من الكلام في خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام في أحكام النكاح منع من الكلام على خصائص الرسول في أحكام النكاح. والمنع هنا ليس منعا مطلقا من الحديث في خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما منع من الحديث عن خصائصه في كتاب أحكام النكاح. لماذا؟ لأن كتب الأحكام تختص بالأحكام العملية، يعني ذكر الأمور التي يترتب عليها عمل، وأما خصائص النبي عليه الصلاة والسلام فهي أمور مختصة به عليه الصلاة والسلام. ولهذا رأى مثل ما ذكر ابن كثير رحمه الله، وإن كان رد هذا القول كما سيأتي ولم يلتفت له كثير من أهل العلم كما ذكر ذلك ابن كثير، لكن وجه هذا القول أن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي في النكاح أمور تختص به، فلا يترتب عليها حكم عملي يناسب إيراده في كتب الأحكام، يناسب أن يورد لأجله في كتب الأحكام. نقل عن بعضهم أنه منع من الكلام في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام النكاح وكذا في الإمامة، ووجهه أن ذلك قد انقضى فلا عمل يتعلق به، وليس فيه من دقائق العلم ما يقع به التدرب، لأن مسائل الفقه التي فيها استنباط الأحكام من الأدلة فيه مجال لطالب العلم أن يتدرب على الاستنباط واستخراج الأحكام من أدلتها. أما ما كان من هذا النوع فلا مجال فيه للتدرب والتمرن على استنباط الأحكام. قال: فلا وجه لتضييع الزمان برجم الظنون فيه، وهذا الكلام محمله كما ذكرت مختص بإيراد الخصائص في كتب الأحكام، أما أن يعتنى بالخصائص من حيث هي وأن يكون بابا من أبواب معرفة فضل النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة مكانته ومنزلته العلية، فهذا مما لا يتنازع فيه، بل هو باب شريف من أبواب العلم التي يعرف بها فضل نبينا عليه الصلاة والسلام، ويعرف بها أيضا خصائصه العظام التي امتاز بها إما عن غيره من الأنبياء أو امتاز بها عن غيره من سائر أمته صلوات الله وسلامه عليه. ثم نقل عن بعض أهل العلم انتقادهم لهذا القول، مثل استغراب ابن الصلاح له، ونقل أيضا نقولات أخرى، منها نقله عن أبي زكريا النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، قال: الصواب الجزم بجواز ذلك، بل باستحبابه، ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا، إن وفي بعض النسخ إذ لم يمنع منه إجماع، لأنه ربما رأى جاهل بعض الخصائص ثابتا في الصحيح فيعمل به أخذا بأصل التأسي. وهذا أيضا وجه عظيم نبه عليه الشافعي، والعلماء رحمهم الله ذكروا أيضا أن الخصائص على قسمين: قسم يتعلق بالتشريع بالأحكام بالتكليف بالفعل والترك، وقسم آخر لا، يعني قسم آخر يتعلق بالفضائل، يعني قسم آخر هو في الفضائل والمناقب وبيان مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس مما يترتب عليه عمل، لا فعل أمر ولا ترك نهي. والإمام النووي رحمه الله هنا يتحدث عن القسم الأول، يعني ما كان من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو من قبيل الأعمال، من قبيل الأمور التي كلف بها وخص بها عليه الصلاة والسلام دون أمته. يقول مثل هذا النوع إن لم ينبه عليه في كتب الأحكام، إن لم ينبه عليه في كتب الأحكام فإنه يترتب على ذلك أنه ربما بعض الناس وقف على حديث في ذلك فعمل به بناء على أصل التأسي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيقع في الخطأ، يعني يكون يفعل أمرا هو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يرى النووي رحمه الله تعالى أن المناسب أن تذكر الخصائص التي من هذا القبيل في كتب الأحكام حتى يعلم في كتب الأحكام أنها أمور اختص بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلا يشرع لأي أحد من أمته أن يفعلها لأنها من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أشار إلى أن جمهور الأصحاب أي من الشافعية لم يعرجوا على ما ذكره ابن خيران وإمام الحرمين، بل ذكروا ذلك مستقصى، يعني في كتب الأحكام ذكروا ذلك مستقصى لزيادة العلم، لا سيما الإمام أبو العباس أحمد بن أبي أحمد ابن القاص الطبري صاحب كتاب التلخيص. ثم أشار إلى أن البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه السنن رتب ذلك وفرع عليه تفريعات كثيرة، وأورد أيضا أحاديث أشار ابن كثير رحمه الله إلى أن فيها نظرا. وهنا ينبغي أن ينتبه إلى أن الأحاديث التي تورد في الخصائص، الأحاديث التي تورد في الخصائص عدد منها لا يصح، عدد منها لا يصح ويكون مبالغة، وبعضها وضع وكذب واختلاق لا أساس له. فأيضا هذا مما يؤكد على أن معرفة الخصائص الصحيحة الثابتة تبعد الإنسان عن الوقوع في المغالاة وفي إثبات خصائص هي نوع من الباطل والضلال والكذب والافتراء. فالعناية بمعرفة خصائص النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة تفيد فائدة عظيمة في هذا الجانب، أن يعرف فضائل النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة، وفي الوقت نفسه أن يسلم من الأشياء الباطلة المختلقة التي لا أصل لها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن باب الخصائص كغيره من أبواب العلم الناس فيه ثلاثة أقسام، الناس فيه ثلاثة أقسام طرفان ووسط. طرف من الناس غلوا في باب خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، غلوا في باب خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وغلوا في ذكر ما اختص به صلى الله عليه وسلم، فوصل الحال ببعضهم أن أضفى للنبي عليه الصلاة والسلام من الخصائص ما لا يليق إلا بالله رب العالمين، ما لا يليق إلا بالله رب العالمين، وهذا من أبطل الباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر مثل هذا أشد الإنكار ونهى عنه أشد النهي، وقال عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديث أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، هذا أمر لا يرضاه عليه الصلاة والسلام ولا يقبله، وهو أمر يخالف أساس دعوته ومقصود رسالته صلوات الله وسلامه عليه. فقسم من الناس في باب خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام غلوا في باب الخصائص، فأخذوا يضيفون ويضفون عليه عليه الصلاة والسلام من الخصائص والأوصاف أمورا هي مختصة بالله رب العالمين، مختصة بالله رب العالمين ولا تليق إلا بالله ذي الجلال سبحانه وتعالى، فهذا نوع من الباطل وهو من الغلو في دين الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغلو أشد التحذير، وحذر من الغلو في شخصه هو صلوات الله وسلامه عليه، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، نهى عن الإطراء ولهذا باب الخصائص دخل انزلق فيه أقوام فأخذوا يطرون النبي عليه الصلاة والسلام ويغالون في مدحه وذكر أوصاف له وخصائص له عليه الصلاة والسلام، فذكروا أمورا لا تليق إلا بالله رب العالمين، لا تليق إلا بالله رب العالمين. قسم آخر من الناس جفوا في باب الخصائص، قسم آخر من الناس جفوا في باب الخصائص، وربما جعلوا أمورا هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أشركوا معه فيها غيره من الأولياء أو الصالحين أو حتى قل الطالحين، فهذا أيضا داخل في باب الجفاء في حق نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أيضا يدخل هنا الأحاديث الموضوعة والروايات الواهية والقصص المختلقة، هذه كلها أيضا داخلة في هذا الجانب. والحق قوام بين ذلك، الحق قوام بين ذلك، وسط بين ضلالتين، الحق قوام بين ذلك، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط ولا زيادة ولا تقصير. والحق في هذا الباب أن تثبت له عليه الصلاة والسلام الخصائص الثابتة في النصوص الصحيحة، ولا ينكر شيء منها لأن إنكار شيء منها جفاء، ولا يزاد عليها شيئا لا يثبت فالزيادة غلو، والغلو مذموم والجفاء مذموم، والحق وسط بين ذلك، والحق وسط بين ذلك. إذن المطلوب في هذا الباب الاعتدال، وهو أن يثبت المسلم للنبي عليه الصلاة والسلام من الخصائص ما كان ثابتا في النصوص الصحيحة فلا يزيد على ذلك لأن الزيادة مغالاة، ولا ينقص عن ذلك بجحد شيء من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فهذا يدخل في باب الجفاء في حقه صلوات الله وسلامه عليه. والغلو مذموم والجفاء مذموم، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، خيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. فالحق الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذا الباب وفي كل باب من أبواب الدين أن يتوسط، فلا يغلو ولا أيضا يجفو، لا يغلو ولا يجفو. وأعيد ثانية الوسطية والاعتدال في باب الخصائص، أن نثبت لنبينا عليه الصلاة والسلام من الخصائص ما ثبت في النصوص الصحيحة، فنقول من خصائصه كذا لثبوته في كذا، ومن خصائصه كذا لدليل كذا، ونمضي بهذه الطريقة نذكر ما اختص به مع دليله الصحيح الثابت، فمن زاد على ذلك دخل في جانب الغلو، ومن جحد شيئا من ذلك دخل في جانب الجفاء. ثم أشار الإمام بن كثير رحمه الله أن كثيرا ممن تكلموا في الخصائص قسموها إلى أقسام أربعة: قسم ما وجب عليه دون غيره، قسم ما وجب عليه دون غيره، وقسم ما حرم عليه دون غيره، وقسم ما أبيح له دون غيره، وقسم ما اختص به من الفضائل دون غيره. وهذا التقسيم الرباعي يمكن أن يقسم إلى قسمين، يمكن أن يقسم إلى قسمين، فيقال الخصائص تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالأحكام، قسم يتعلق بالأحكام وهذا يدخل تحته الأمور الثلاثة الأولى، وقسم يتعلق بالفضائل، وقسم يتعلق بالفضائل. وتحت كل قسم يورد أهل العلم أمثلة على ذلك، ومنها أشياء تأتي في نصوص غير ثابتة، فمثل ذلك لا يحل أن يورد إلا على بيان وجه بيان عدم ثبوته، وخاصة ما جاء في الأحاديث الواهيات والروايات المكذوبات، فهذه لا يحل أن تروى إلا على وجه بيان عدم ثبوته وعدم صحته. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد رأيت أن أرتبها على نوع آخر، وقد رأيت أن أرتبها على نوع آخر أقرب تناولا مما ذكرون، أقرب تناولا مما ذكرون إن شاء الله. فأقول وبالله التوفيق: الخصائص على قسمين، أحدهما ما اختص به عن سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والثاني ما اختص به من الأحكام دون أمته، ما اختص به من الأحكام دون أمته. وفي ضوء هذين القسمين أخذ يعرض رحمه الله تعالى خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: أما القسم الأول ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فقوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، قيل كان إذا هم بغزو قوم أرهبوا منه قبل أن يقدم عليهم بشهر، ولم يكن هذا لأحد سواه. وما روي في صحيح مسلم في قصة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، وأنه لا يدرك نفسه كافرا إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي بصره، فإن كان ذلك صفة له لم تزل من قبل أن يرفع فليست نظير هذا، وإلا فهو بعد نزوله إلى الأرض أحد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يحكم بشرعه ولا يوحى إليه بخلافها، والله تعالى أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فمعنى ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده: إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون في مساكنهم، وإنما كانوا يصلون في كنائسهم. وقوله وطهورا يعني به التيمم، فإنه لم يكن في أمة قبلنا، وإنما شرع له صلى الله عليه وسلم ولأمته توسعة ورحمة وتخفيفا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم، فكان من قبله إذا غنموا شيئا أخرجوا منه قسما فوضعوه ناحية، فتنزل نار من السماء فتحرقه.
نعم. شرع هنا الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في ذكر القسم الأول من الخصائص، وهو ما اختص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء. فذكر أولا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فهذه خمس خصائص اختص بها صلوات الله وسلامه عليه عن غيره من الأنبياء، والحديث صريح في اختصاصه عليه الصلاة والسلام بذلك، لأنه قال: لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله، لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله. فهذا صريح أن هذه الخمس خصائص له عليه الصلاة والسلام دون سائر الأنبياء، لم يعط أي نبي من الأنبياء قبله شيء من هذه الأمور الخمس، فهي خاصة به صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء. وأخذ رحمه الله تعالى يشرح هذه الخصائص واحدة واحدة. قال: أما قوله نصرت بالرعب مسيرة شهر، فمعناه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا هم بمقاتلة أحد من أعدائه، ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم في قلوبهم الرعب، ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب قبل أن يقدم عليهم بشهر، يعني قبل أن يقدم عليهم بشهر وهم يبدأ الخوف ينتاب قلوبهم والقلق يشغل نفوسهم. فهذا معنى قوله نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني قبل أن يقدم على من أراد أن يقدم عليه من عدوه عليه الصلاة والسلام بشهر ينقل الله سبحانه وتعالى في قلوب أعدائه صلى الله عليه وسلم الرعب، يلقي في قلوب أعدائه الرعب. هذا معنى قول عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر. ثم أورد رحمه الله تعالى أمرا قد يستشكل، وهو أنه ثبت في الصحيح، في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن عيسى إذا نزل آخر الزمان جاء في الحديث أنه لا يدرك نفسه كافرا إلا مات، أنه لا يدرك نفسه كافرا إلا مات. فهل هذا يعارض قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث نصرت بالرعب؟ هل هذا يعارض قوله نصرت بالرعب، يعني أنني خصصت دون الأنبياء أنني نصرت بالرعب؟ وقد ثبت في مسلم أن عيسى عليه السلام لا يدرك نفسه كافرا إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي بصره عليه السلام. فبين ابن كثير رحمه الله بيانا بينا أن هذا الذي ذكر في شأن عيسى عليه السلام لا يخلو من حالتين، هذا الذي ذكر في عيسى عليه السلام لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون صفة له لم تزل له من قبل أن يرفع، أن تكون صفة له لم تزل صفة له من قبل أن يرفع إلى السماء عليه السلام. فإذا كانت كذلك فهي ليست نظير هذا، يعني ليس هي تعتبر باب آخر غير باب نصرت بالرعب، وإنما هذا باب آخر، وهو أن نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى إذا بلغ الكافر مات في مكانه ونفسه ينتهي حين ينتهي بصره. فإن كان هذا ثابتا لعيسى قبل أن يرفع فإنه يقال فيه إنه نوع آخر غير قول النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب. وأما إن كان شيئا يحصل لعيسى فيما بعد عندما ينزل في آخر الزمان، إن كان شيئا يحصل لعيسى عليه السلام فيما بعد عندما ينزل في آخر الزمان، فإنه في حين نزوله في آخر الزمان باعتبار واحد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يحكم بالإنجيل وإنما يحكم بالقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال وإلا فهو بعد نزوله إلى الأرض أحد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يحكم بشرعه ولا يوحى إليه بخلافها والله أعلم. فإذا الجواب عن ذلك واضح على الحالتين. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قال فمعنى ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون إلا في مساكنهم، وإن من كان قبلنا كانوا لا يصلون في مساكنهم وإنما كانوا يصلون في كنائسهم، يعني هناك أماكن مخصصة وهي أماكن العبادة هي التي يصلى فيها، ومطلوب من كل مصل إذا جاء وقت الصلاة أن تكون صلاة في مكان العبادة، هذا في من كان قبلنا. وفي أمة محمد عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والحديث الذي أورده رحمه الله وهو في المسند إن من كان قبلنا إلى آخره أورده رحمه الله تعالى في كتابه التفسير وقال إسناده جيد قوي، وقال رحمه الله تعالى إسناده جيد وقوي، وهو يوضح معنى قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا أي حيثما أدركتك الصلاة صل في أي مكان. حيثما أدركتك الصلاة، الإنسان في سفر، في طريق، في نحو ذلك يصلي. وأما حيث ينادى بالصلاة ويسمع المرء النداء فيجب عليه أن يجيب النداء، ومن سمع النداء فلم يجب، يعني لم يجب الصلاة في المساجد التي دعي إلى الصلاة فيها، فلا صلاة له إلا من عذر، كما قال ذلكم عليه الصلاة والسلام. قال وأما قوله طهورا يعني بالتيمم، حتى ولو لم تجد الماء فتيمم، الأرض جعلت صعيدا طيبا، فجعلت لي الأرض مسجدا يعني أصلي في أي موضع منها أدركتني فيه الصلاة، وجعلت لي الأرض طهورا إذا لم أجد الماء أتيمم وأصلي. قال فإنه لم يكن في أمة قبلنا، يعني هذا من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام، من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم وأمته أن جعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا. قال وإنما شرع له صلى الله عليه وسلم ولأمته توسعة ورحمة وتخفيفا، فلله سبحانه وتعالى الحمد أولا وآخرا، وله جل وعلا الشكر ظاهرا وباطنا. قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لي الغنائم، أحلت لي الغنائم، يقول رحمه الله فمن كان قبله عليه الصلاة والسلام إذا غنموا شيئا أخرجوا منه قسما فوضعوه ناحية فتنزل نار من السماء فتحرقه، فتنزل نار من السماء فتحرقه. أما محمد عليه الصلاة والسلام فأحلت له عليه الصلاة والسلام الغنائم. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة يريد بذلك صلوات الله وسلامه عليه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، والمقام الذي يرغب إليه الخلق كلهم ليشفع لهم إلى ربهم ليفصل بينهم ويريحهم من مقام المحشر، وهي الشفاعة التي يحيد عنها أولو العزم لما خصه الله به من الفضل والتشريف، فيذهب فيقاقع باب الجنة فيقول الخازن من أنت؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وهذه خصوصية أيضا ليست إلا له من البشر كافة، فيدخل الجنة فيشفع إلى الله تعالى في ذلك كما جاء في الأحاديث الصحاح. وهذه هي الشفاعة الأولى التي يختص بها دون غيره من الرسل، ثم تكون له بعدها شفاعات في إنقاذ من شاء الله، في إنقاذ من شاء الله من أهل الكبائر من النار من أمته، ولكن الرسل يشاركونه في هذه الشفاعة فيشفعون في عصاة أممهم، وكذلك الملائكة بل والمؤمنون، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. وذكر الحديث. وقد استقصى هذه الشفاعات الإمام أبو بكر بن خزيمة في آخر كتاب التوحيد، وكذلك أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة له، وكذلك هي مبسوطة بسطا حسنا في حديث الصور الذي رواه الطبراني في المطولات وأبو موسى المديني الأصبهاني وغيرهما ممن صنف في المطولات. وقد جمع الوليد بن مسلم عليه مجلدا، وقد أفردت إسناده في جزء. فأما رواية أصحاب الكتب الستة كالصحيحين وغيرهما فإنه كثيرا ما يقع عندهم اختصار في الحديث أو تقديم وتأخير، ويظهر ذلك لمن تأمله والله أعلم. ثم رأيت في صحيح البخاري شيئا من ذكر الشفاعة العظمى، فإنه قال في كتاب الزكاة باب من سأل الناس تكثرا، قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد. وزاد عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث عن ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلائق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. فهذه هي الشفاعة العظمى التي يمتاز بها عن جميع الرسل أولي العزم، بعد أن يسأل كل واحد منهم أن يقوم فيها فيقول لست هناكم اذهبوا إلى فلان، فلا يزال الناس من رسول إلى رسول حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيذهب فيشفع في أهل الموقف كلهم عند الله تعالى ليفصل بينهم ويريح بعضهم من بعض.
نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة، أي في حديث جابر المتقدم، يريد بذلك صلوات الله وسلامه عليه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، والمقام الذي يرغب إليه الخلق كلهم ليشفع لهم إلى ربهم ليفصل بينهم ويريحهم من مقام المحشر، وهي الشفاعة العظمى التي يحيد عنها أولو العزم من الرسل عليهم صلوات الله وسلامه لما خصه الله به من التفضيل والتشريع، لما خصه الله به صلى الله عليه وسلم من التفضيل والتشريع. فقوله عليه الصلاة والسلام أعطيت الشفاعة، قوله أعطيت الشفاعة، المراد بالشفاعة هنا الشفاعة العظمى، المراد بالشفاعة الشفاعة العظمى، لأن هناك شفاعات، هناك شفاعات يوم القيامة يشرك فيها الأنبياء والملائكة والصالحين من عباد الله، فتشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع أيضا الصالحون من عباد الله، كما سيأتي إشارة ابن كثير رحمه الله تعالى لذلك. إذن قوله أعطيت الشفاعة هذا أمر خاص به، هذا أمر خاص به صلوات الله وسلامه عليه، والمراد به الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى التي يتدافعها الأنبياء يوم القيامة، وهي أن يشفع الله سبحانه وتعالى لأهل المحشر في أن يبدأ الله سبحانه وتعالى بالحساب، لأن الناس يقفون يوم الحشر موقفا عصيبا وموقفا عظيما، يوم يطول بهم، يوم يطول بهم إطالة شديدة جدا، والشمس تدنو من الخلائق ويقفون على أرض عفراء مستوية لا انخفاض فيها ولا ارتفاع ولا بناء ولا أشجار ولا غير ذلك، ويقفون يوما مقداره 50,000 سنة، يقفون يوم مقداره 50,000 سنة، ويكون يوما عصيبا، فيبدأ الناس من هول ذلك اليوم وشدته وعظم الكرب فيه، فيذهبون إلى الأنبياء ويطلبون منهم الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى أن يبدأ بالفصل بين العباد والقضاء بين الخلائق، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، فيذهبون إلى نوح عليه السلام ويعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم، فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام ويعتذر ويحيلهم إلى موسى، فيذهبون إلى موسى عليه السلام ويعتذر ويحيلهم إلى عيسى، ويذهبون إليه ويعتذر ويحيلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا لها، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها. فهذه خاصة به عليه الصلاة والسلام، الأنبياء كلهم يعتذرون والناس يتوجهون إلى الأنبياء يطلبون منهم من يشفع عند الله، فيعتذر كل واحد منهم إلى أن يأتوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها. وهذا هو المراد بقول الله سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني هذا أمر خاص به عليه الصلاة والسلام هو الشفاعة للخلائق في أن يبدأ الله سبحانه وتعالى بالحساب والفصل بين العباد. قال عليه الصلاة والسلام: فأخروا ساجدا، يعني عندما يطلب من الخلائق أن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، قال: فأخروا ساجدا تحت العرش وأحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد يعلمني إياها في ذلك الوقت لا أعلمها الآن. قال: أحمده بمحامد وحسن الثناء عليه بشيء يعلمني إياه في ذلك الوقت لا أعلمه الآن. ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعقه واشفع تشفع. فيشفع عليه الصلاة والسلام، وحينئذ يجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين العباد، كما قال الله عز وجل في سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. فيجيء الرب سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، لا نعلم كيفيته، يجيء عز وجل للفصل بين الخلائق. والملك صفا صفا، أي الملائكة محيطة بالخلائق صفوف من وراء صفوف. وفي ذلك اليوم أيضا يجاء بجهنم: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. وهذا المجيء بين في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: يجاء بجهنم يوم القيامة يجرها 70 ولها 70,000 ملك، نعم، ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70 ملك، 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بها تجر يوم القيامة ويجرها الملائكة، وعدد الملائكة الذين يقومون بجر جهنم في أرض المحشر 70,000 في 70,000، هذا عددهم، 70,000 في 70,000. فيؤتى بجهنم، وحينئذ يكون الفصل بين العباد، وتنشر الدواوين وتتطاير الصحف، وآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. فهذه الشفاعة العظمى وهي خاصة بنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت الشفاعة. وأيضا من الشفاعة التي أعطيها وخص بها عليه الصلاة والسلام الشفاعة لجميع أهل الجنة في دخول الجنة، فهو عليه الصلاة والسلام أول من يستفتح باب الجنة ويقعقع باب الجنة، فيقول خازن الجنة: من؟ فيقول: محمد. يقول: بك أمرت أن أفتح ولا أفتح لأحد قبلك، ولا أفتح لأحد قبلك. فله عليه الصلاة والسلام الشفاعة التي هي لعموم الخلائق في أن يبدأ الله سبحانه وتعالى بالفصل بين العباد، وأيضا له شفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام أخرى، وهي الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة. وله أيضا شفاعات أخرى خاصة سيأتي الإشارة لها عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: وهذه خصوصية أيضا ليست إلا له من البشر، فيدخل الجنة فيشفع إلى الله في ذلك كما جاء في الأحاديث الصحيحة. إذن هاتان شفاعتان: الشفاعة لعموم الخلق في أن يبدأ الله سبحانه وتعالى بالبدء في الحساب، هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام. والشفاعة الثانية الشفاعة لعموم أهل الجنة في أن يدخلوا الجنة يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى بذلك، فهذه أيضا خاصة به عليه الصلاة والسلام. قال: وهذه هي الشفاعة الأولى التي يختص بها دون غيره من الرسل، ثم تكون له بعد ذلك شفاعات، تكون له بعد ذلك شفاعات من إنقاذ من شاء الله من أهل الكبائر من النار من أمته، الشفاعة لعصاة الموحدين الشفاعة لعصاة الموحدين، قال ولكن الرسل يشاركونه في هذه الشفاعة فيشفعون في عصاة أممهم، وكذلك الملائكة، وكم من ملك لا تغني شفاعتهم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالملائكة أيضا تشفع، وأيضا المؤمنون يشفعون، وشاهد ذلكم يقول ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن أبي سعيد يقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، وذكر الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى وقد استقصى هذه الشفاعات، استقصى يعني ذكر هذه الشفاعات والأدلة عليها، الإمام أبو بكر بن خزيمة في آخر كتابه التوحيد، وهو كتاب عظيم نافع في بابه، وهو مطبوع متداول بين أهل العلم وطلابه. قال وكذلك أبو بكر بن أبي عاصم في كتابه السنة له، وهو أيضا مطبوع، وكذلك هي مبسوطة بسطا حسنا في حديث الصور، حديث الذي رواه الطبراني في المطولات من حديث أبي هريرة وأبو موسى المديني الأصبهاني وغيرهما ممن صنف في المطولات، حديث طويل في ذكر أنواع الشفاعات يروى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال وقد جمع الوليد بن مسلم عليه مجلدا، وقد أفردت إسناده في جزء. هذا الحديث ذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية عندما أشار إلى هذا الحديث وأشار إلى من رواه، ذكر أنه روي من طرق متعددة، روي من طرق متعددة عن إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة، وقد تكلم فيه بسببه، قال وقد تكلم فيه بسببه، وفي بعض سياقاته نكارة واختلاف، وقد نص على نكارة متنه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي ومحمود بن علي الفلاس، وأما سياقه فغريب جدا، ويقال إنه جمعه من أحاديث كثيرة جعلها سياقا واحدا فأنكر عليه بسبب ذلك. قال وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا قد جمع فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا الحديث. وابن كثير رحمه الله يشير هنا إلى أنه أيضا أفرد إسناده في جزء. قال فأما رواية أصحاب الكتب الستة كالصحيحين وغيرهما فإنه كثيرا ما يقع عندهم اختصار في الحديث أو تقديم وتأخير، ويظهر ذلك لمن تأمله، والله تعالى أعلم. قال ثم رأيت في صحيح البخاري شيئا من ذكر الشفاعة العظمى، فإنه قال في كتابه الزكاة باب من سأل الناس تكثرا، قال حدثنا يحيى بن بوكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد، ومعنى استغاثوا أي طلبوا منهم أن يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى في البدء في القضاء والفصل بين الناس. قال ابن كثير رحمه الله زاد عبد الله ابن يوسف هكذا ذكر رحمه الله تعالى، قال زاد عبد الله ابن يوسف، والذي في صحيح البخاري وزاد عبد الله حدثني الليث إلى آخره، هكذا غير منسوب، هكذا غير منسوب. وجاء في الفتح لابن حجر رحمه الله تعالى قال وزاد عبد الله ابن صالح، وزاد عبد الله ابن صالح قال ابن حجر كذا عند أبي ذر، وسقط قوله ابن صالح من رواية الأكثر، وسقط قوله ابن صالح من رواية الأكثر. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من رواه من طريق عبد الله بن صالح وهو المصري ومن تابعه على هذه الزيادة. قال رحمه الله زاد عبد الله حدثني الليث عن أبي جعفر عن ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلائق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وهذه اللفظة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله جمعت الأمرين، جمعت الأمرين في مقام الشفاعة العظمى، شفاعة عليه الصلاة والسلام لعموم الخلائق، أن يبدأ الله سبحانه وتعالى في الفصل بين الخلائق، والأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام يمشي حتى يأخذ بحلقة الباب يعني باب الجنة، فهذه أيضا شفاعة خاصة به صلوات الله وسلامه عليه، وهي شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة. ونسأل الله المنان الكريم أن يمن علينا جميعا بذلك ممن نحظى بهذه الشفاعة، ونكون مع نبينا صلوات الله وسلامه عليه إلى جنات عدن من الداخلين بمن الكريم وجوده وفضله سبحانه وتعالى. قال فهذه هي الشفاعة العظمى، فهذه هي الشفاعة العظمى التي يمتاز بها عن جميع الرسل أولي العزم بعد أن يسأل كل واحد منهم أن يقوم فيها، فيقول لست هناكم. كل نبي يطلب منه أن يشفع يقول لست هناكم، أي لست أهلا لذلك، لست أهلا لذلك، لست هناكم، اذهبوا إلى فلان، يعني يحيلهم إلى نبي آخر. قال فلا يزال الناس من رسول إلى رسول حتى ينتهوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، فيقول أنا لها، فيذهب فيشفع في أهل الموقف كلهم عند الله تعالى ليفصل بينهم ويريح بعضهم من بعض. نعم.
ثم له بعد ذلك شفاعات أربع أخر، منها في إنقاذ خلق ممن أدخل النار، ثم هو أول شفيع في الجنة كما رواه الإمام أحمد في مسنده.
أعد. ثم له بعد ذلك
ذكر النسخ.
أيوة.
يقول في الأصل ثم له بعد ذلك شفاعات أخر منها أربع في إنقاذ.
أيوة. هذا في نسخة.
إيه.
نعم.
يقول والذي أثبتناه من شرح المواهب وعبارة النووي ثم له بعد ذلك شفاعات أربع أخر منها في إنقاذ خلق ممن أدخل النار.
نعم.
ثم هو أول شفيع في الجنة كما رواه الإمام أحمد في مسنده عن المختار بن فلفل عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع في الجنة، وهو شفيع في رفع درجات بعض أهل الجنة. وهذه الشفاعة اتفق عليها أهل السنة والمعتزلة، ودليلها ما في صحيح البخاري من رواية أبي موسى أن عمه أبا عامر لما قتل بأوطاس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. وقال عليه الصلاة والسلام لما مات أبو سلمة بن عبد الأسد اللهم ارفع درجته. وسنفرد إن شاء الله تعالى في الشفاعة جزءا لبيان أقسامها وتعدادها وأدلة ذلك إن شاء الله تعالى.
ثم قال رحمه الله ثم له بعد ذلك شفاعات أعد العبارة
شفاعات أربع أخر.
نعم.
منها في إنقاذ خلق من أمة أدخل.
نعم العبارة عندنا فيها شيء من الاضطراب عندنا. ثم له بعد ذلك شفاعات أخر منها أربع من إنقاذ خلق ممن أدخل النار. لكن العبارة التي فيما قرأ علينا الشيخ عبد الرحمن كأنها أولى. ثم له بعد ذلك شفاعات أربع أخر منها في إنقاذ خلق ممن أدخل النار. يعني لما ذكر رحمه الله تعالى الشفاعتين اللتين هما خاصتان به عليه الصلاة والسلام، الشفاعة العظمى لأهل الموقف في البدء بالحساب، والشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، قال له شفاعات أربع أخر منها ما هي خاصة به عليه الصلاة والسلام، مثل شفاعة لعمة أبي طالب في أن يخفف الله سبحانه وتعالى عنه من العذاب، هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام. ومنها ما ليس خاصا به مثل الشفاعة لعصاة الموحدين، الشفاعة لعصاة الموحدين، ومثل أيضا الشفاعة في رفعة الدرجات في الجنة، شفاعة لأبي عامر الأشعري رضي الله عنه بأن يرفع أن يجعله فوق كثير من خلقه، هذه رفعة الدرجات في الجنة. فله أربع أخر صلوات الله وسلامه عليه، منها ما هي خاصة به صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يشترك معه فيها غيره من النبيين والشافعين. قال ثم هو أول شفيع في الجنة، ثم هو أول شفيع في الجنة كما رواه الإمام أحمد في مسنده عن المختار بن فلفل عن أنس قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع في الجنة، والحديث رواه مسلم في صحيحه. قال وهو شفيع في رفع درجات بعض أهل الجنة، وهذه الشفاعة اتفق عليها أهل السنة والمعتزلة، اتفق عليها أهل السنة والمعتزلة، الشفاعة لبعض أهل الجنة في رفعة الدرجات في الجنة. قال وهذه الشفاعة اتفق عليها أهل السنة والمعتزلة. هنا أريد أن ننتبه إلى أن ذكر موافقة المعتزلة لأهل السنة في هذه الشفاعة لا يذكر هنا من باب قيمة إبراز قيمة موافقتهم، يعني هم يوافقون أو لا يوافقون، لا 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 يعطي الأمر أي مكانة أو قيمة، ومخالفتهم أو موافقتهم ليست بشيء ولا يلتفت إليها، لأنهم قوم من أهل البدع والضلال وأصحاب عقول، ولا يعظمون النصوص ولا يعولون على الأدلة ويحكمون عقولهم ويقدمونها على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا ما فائدة قوله هنا رحمه الله تعالى وهذه الشفاعة اتفق عليها أهل السنة والمعتزلة، اتفق عليها أهل السنة والمعتزلة، مراده بذلك أن ينبه على الفساد العريض الذي عند هؤلاء، الفساد العريض الذي عند هؤلاء، أن الشفاعات العظيمة هذه والخصائص العظيمة والتي ثبتت بالأدلة وهي من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام، هؤلاء المبطلة لا يوافقون عليها ولا يقبلونها ولا يثبتون من الشفاعة إلا هذا. فإذا ذكر موافقتهم هنا لا لأن موافقتهم تعطي قيمة في الأمر أو لأن موافقتهم لها مكانة، لا مكانة لا ولا قيمة، لكن لبيان أن القوم في هذا الباب أنكروا الشفاعات وأنكروا ما اختص به نبينا عليه الصلاة والسلام من مناقب وكرامات وفضائل، وهم في هذا الباب باب الخصائص داخلون في باب الجفاء، داخلون في باب الجفاء، ينكرون من الخصائص للمصطفى عليه الصلاة والسلام ما هو ثابت بالنصوص الصحيحة والأدلة الثابتة الواضحة البينة، فهم في حق نبينا عليه الصلاة والسلام قوم جفاة، ويقابلهم أقوام آخرون من الطرقية ويغالون في باب الشفاعة فيثبتون في باب الشفاعة أمورا باطلة، بل يدخلون في باب الشرك والتعلقات الباطلة والاستغاثات المحرمة وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ويعدون ذلك في باب ماذا؟ الشفاعة أو الاستشفاء. فهذا غلو وباطل، وهؤلاء المعتزلة وأضرابهم داخلون في باب الجفاء في إنكار خصائص النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ودليلها ما في صحيح البخاري من رواية أبي موسى الأشعري أن عمه أبا عامر الأشعري لما قتل بأوطاس، ونحن عرفنا أن بعد حنين لما فر المشركون، قسم منهم فروا إلى الطائف وقسم منهم فروا إلى أوطاس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعري رضي الله عنه مع جماعة من الصحابة ولحقهم في أوطاس وقاتلهم، وأصيب رضي الله عنه بسهم في ركبته. أصيب أبو عامر الأشعري رضي الله عنه أصيب في سهم في ركبته، فأتاه أبو موسى الأشعري فقال له: من الذي أصابك؟ فأشار إلى رجل فانطلق كما جاء في الصحيح أبو موسى الأشعري في أثره ولحقه وقتله، ورجع إلى أبي عامر وبشره بأنه قتل قاتله، ثم قال: انزع هذا السهم. فنزعه من ركبته فبدأ الماء يسيل، وشعر أنه في نهاية الأمر، فقال رضي الله عنه: أبلغ أو أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام واسأله أن يستغفر لي. أقرئه مني السلام واسأله أن يستغفر لي. فلما ذهب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقرأه سلام أبو عامر وطلبه الاستغفار، طلب عليه الصلاة والسلام الماء وتوضأ ومد يديه، قال: حتى رأينا بياض إبطيه صلوات الله وسلامه عليه، ومد يديه وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. فهذا دعوة في ماذا؟ رفعة الدرجات، دعوة لرفعة الدرجات. فهذا نوع من الشفاعة، الشفاعة في رفعة الدرجات لبعض أهل الجنة، لبعض أهل الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما مات أبو سلمة بن عبد الأسد: اللهم ارفع درجته في عليين. والحديث في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها. قال رحمه الله تعالى: وسنفرد إن شاء الله جزءا لبيان أقسامها وتعدادها وأدلة ذلك. وفي بعض النسخ للفصول لابن كثير ومنها نسختنا هذه أفرد أو يوجد فيها فصل في الشفاعة وأقسام الشفاعة، وبها ختم الكتاب، وستأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى لاحقا. نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، فمعناه في الكتاب العزيز، وهو قوله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فكان النبي ممن كان قبلنا لا يكلف من أداء الرسالة إلا ما يدعو به قومه إلى الله. وأما محمد صلوات الله وسلامه عليه فقال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. وفي آي كثير من القرآن تدل على عموم رسالته إلى الثقلين، فأمره الله تعالى أن ينذر جميع خلقه، إنسهم وجنهم وعربهم وعجمهم، فقام صلوات الله وسلامه عليه بما أمر وبلغ عن الله رسالته.
عندكم وفي آي، وفي آي يظهر أنها زائدة في آي كثيرة من القرآن. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة، أيضا هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه بعث للناس عاما، ومن قبله من النبيين والمرسلين كل منهم يبعث إلى قومه خاصة، أما نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه بعث رحمة للعالمين، بعث رحمة للعالمين، فليست رسالته خاصة بالعرب، ليست خاصة بقومه ولا خاصة بالعرب، وإنما هي للناس كافة، بعث للناس صلى الله عليه وسلم كافة بشيرا ونذيرا. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأدلة على ذلك. قال: وأما قوله وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة، فمعناه في الكتاب العزيز، فمعناه في الكتاب العزيز، وهو قوله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إلا خلا فيها نذير. فكان النبي ممن كان قبلنا لا يكلف من أداء الرسالة إلا ما يدعو به قومه إلى الله، إلا ما يدعو به قومه إلى الله. هذا فيما يتعلق بالأنبياء السابقين. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد قال الله تعالى: يا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. في آي كثيرة من القرآن تدل على عموم رسالته إلى الثقلين، تدل على عموم رسالته إلى الثقلين. فأمره الله تعالى أن ينذر جميع خلقه، إنسهم وجنهم وعربهم وعجمهم، فقام صلى الله عليه وسلم بما أمر به وبلغ عن الله رسالته، أتم البلاغ صلوات الله وسلامه عليه. ومن شواهد عموم رسالته، ما نراه الآن في زماننا الحاضر من انتشار الإسلام بكافة اللغات، فرسالة النبي عليه الصلاة والسلام للناس جميعا على اختلاف لغاتهم. ولهذا تجد الإسلام مبين وموضح ومشروح بلغات كثيرة، ويقيض الله سبحانه وتعالى مع الأزمنة والأوقات من أهل البلدان من يتعلم اللسان العربي ويبدأ ينقل معاني الإسلام وحقائق الدين إلى قومه، وينتشر دين الله سبحانه وتعالى في الآفاق وفي أرجاء المعمورة. هذا كله من الشواهد، شواهد الواقع على أن نبينا عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، ولم يرسل للعرب خاصة أو لقومه خاصة، بل أرسل للعالمين. ولهذا جاء في حديث صحيح في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار، وابن القيم رحمه الله تعالى يذكر مرة أنه جمعه مجلس بنفر من أهل الكتاب، يقول: قلت لهم إنكم قد سببتم محمدا صلى الله عليه وسلم سبة ما سبه بها أحد من العالمين، قالوا: وما ذلك؟ قال: منذ ظهر ودينه في علو، ولا يزال الله يؤيده، ولا يزال كذا، ويذكر من فضائله وخصائصه، ويعدد من مناقبه عليه الصلاة والسلام، ثم تقولون إنه نبي كاذب، وهذه سبة لله رب العالمين ما سبه بها أحد. إذ كيف يكون نبي كاذب ولا يزال يؤيده، ولا يزال دينه في ظهور، ولا يزال في علو، ولا يزال في تمكن، ولا يزال أعوانه في تأييد. فإما أن يكون الله عالما به أو ليس عالما به، أو قادرا عليه أو ليس قادرا عليه. فإن كان الله عالما به أليس قادرا عليه؟ وإن كان الله سبحانه وتعالى عالما به وقادرا عليه أليس قد قال الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم قطعنا منه الوتين؟ فناقشهم حول هذا المعنى رحمه الله تعالى، فقالوا حاشا أن نقول أنه كاذب، والعقلاء منا أيضا يقولون إنه نبي صادق وليس بنبي كاذب، ويقولون إن أتباعه سعداء. يقول: فقلت لهم إذا كان العقلاء منكم يقولون ذلك وأنتم أيضا تقولون حاشا أن يكون كاذبا وأن أتباعه سعداء، ما الذي يمنعكم أن تظفروا بهذه السعادة؟ ما الذي يمنعكم أن تظفروا بهذه السعادة؟ قالوا: ونحن نقول أيضا أتباع موسى سعداء وأتباع عيسى سعداء. ونحن نقول أن أتباع موسى سعداء وأتباع عيسى سعداء. قال: إن كنتم تقولون إنه نبي صادق فإنه قد ثبت عنه أنه كفر من لم يتبعه، وقال إنه لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. فإن كان ترون أنه صادق لزمكم اتباعه في هذا، وإن اعتقدتم أنه ليس بصادق رجعتم إلى باطلكم السابق. فماذا قالوا؟ قالوا: حدثنا في غير هذا، حدثنا في غير هذا. يعني لن أغلق الآن، يعني أغلق عليهم رحمه الله تعالى الأبواب وما أصبح لهم أي كلام يستطيعون التحدث به، فقالوا: حدثنا في غير هذا. فالشاهد أن بعثة رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام هي للثقلين وللعالمين، وبعث عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، وبلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، فما ترك صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذر منه صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
يعني
يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، هل هذه الفضيلة تحصل لأمته؟
ظاهر كلام كثير من أهل العلم أنها تكون، وكلام ابن كثير رحمه الله تعالى يفهم منه ذلك كلام المتقدم، لأن لما ذكر الاحتمالين عن عيسى عليه السلام وذكر الاحتمال الثاني، قال: أما إذا كان شيئا يقع له في آخر الزمان فهو واحد من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قل: هل للعلماء شرح في اليوم الذي مقداره 50,000 سنة من ناحية التوقيت الزمني، أم هو شيء غيبي؟
هو يوم مقداره 50,000 سنة، يوم مقداره 50,000 سنة، يوم يعني بهذا الطول وبهذا المقدار، وهو لا شك أنه أمر غيبي لكن اليوم طوله هذا كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي صح في الصحيحين في سياق طويل وذكر فيه قال ما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاته إلا أحميت صفائح يوم قيامة فيكوى بها جبينه وجنبه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الخلائق وينظر في أمره إما إلى الجنة أو إلى النار كما جاء في الحديث. قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة فهذا مقدار ذلك اليوم. وقد جاء في حديث حسنه جماعة من أهل العلم وفي مستدرك الحاكم وغيره وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان أن الله عز وجل يهونه على أهل الإيمان يهون ذلك على أهل الإيمان فيكون كمقدار ما بين صلاة الظهر والعصر ذلك اليوم العصيب ذلك اليوم الطويل يهونه على أهل الإيمان. هذا نوع من التهوين. ومن أيضا أنواع التهوين أن الله في ذلك اليوم يظلهم في ظله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. ومثل استشعار المسلم لهذا اليوم وطوله واستذكاره لذلك ينفعه، لأن إذا تأملت الآن في حياتك التي تعيشها في هذه الدنيا مقارنة بذلك اليوم كم تكون؟ يوم مقداره 50,000 سنة، قارن هذا بحياتك أنت وتفكر في المدة التي ستعيشها في هذه الحياة الدنيا. وحقيقة من يدخل في هذه الحياة الدنيا في المعاصي والآثام والمحرمات وترك الطاعات يجني على نفسه جناية عظيمة جدا ويهلك نفسه هلكة عظيمة ويندم يوم القيامة ندامة لا تفيده ولا تنفعه. فإذا قارنت الآن يعني 50,000 سنة بالمدة التي تعيشها في هذه الحياة الدنيا كم تعيش؟ يعني كم تعيش في هذه الحياة الدنيا؟ الآن مثلا في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 و70. إذا قلنا عمر إنسان 60 سنة هذه احذف منها 20 سنة كاملة نوم، 20 سنة نوم، لأن اللي عاش 60 سنة نام 20 سنة، لكنها راحت مع في الأيام والليالي 8 ساعات مقطعة ما يشعر بها. لكن من عاش 60 سنة وكان ينام في 24 ساعة 8 ساعات وهو معدل النوم الطبيعي يكون في 60 سنة نام ثلثها 20 سنة لكن ما يشعر بها. فهذه 20 سنة من 60 راحت نوم والنائم مرفوع عن القلم. أيضا 15 سنة هذه قبل التكليف ما بقي شيء، ما انتهت، راحت في نوم وقبل التكليف ما بقي إلا شيء قليل يشد الواحد عزمه ويستعين بربه سبحانه وتعالى ويجاهد نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى، وإلا هي انتهت. 15 قبل التكليف و20 هذه في النوم، إذا ما بقي إلا سنيات قليلة جدا يأخذها الإنسان بالاستعانة بالله والعزم والحرص على ما ينفع وتمضي سريعا ثم يسعد سعادة لا يشقى بعدها بعد أبدا. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا حياة السعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فصل.
في ذكر شيء من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم يشاركه فيها غيره. قد أكثر أصحابنا وغيرهم من ذكر هذا الفصل في أوائل كتب النكاح من مصنفاتهم، تأسيا بالإمام أبي عبد الله صاحب المذهب، فإنه ذكر طرفا من ذلك هنالك، وحكى الصيمري عن أبي علي بن خيران أنه منع من الكلام في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام النكاح وكذا في الإمامة، ووجهه أن ذلك قد انقضى فلا عمل يتعلق به، وليس فيه من دقيق العلم ما يقع به التدريب، فلا وجه لتضييع الزمان برجم الظنون فيه. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بعد حكايته ذلك: وهذا غريب مليح، والله أعلم. وقال إمام الحرمين: قال المحققون: وذكر الخلاف في مسائل الخصائص خبط لا فائدة فيه، فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس الحاجة إليه، وإنما يجري الخلاف فيما لا نجد بدا من إثبات حكم فيه، فإن الأقيسة لا مجال لها، والأحكام الخاصة تتبع فيها النصوص، وما لا نص فيه فالخلاف فيه هجوم على الغيب من غير فائدة. وقال الشيخ أبو زكريا النووي: الصواب الجزم بجواز ذلك، بل باستحبابه، ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا، إذ لم يمنع منه إجماع. وربما رأى جاهل بعض الخصائص ثابتا في الصحيح فيعمل به أخذا بأصل التأسي، فوجب بيانها لتعرف فلا يشاركه فيها، وأي فائدة أعظم من هذه. وأما ما يقع في أثناء الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل جدا، لا تخلو أبواب الفقه من عن مثله للتدرب ومعرفة الأدلة. وأما جمهور الأصحاب فلم يعرجوا على ما ذكره ابن خيران وإمام الحرمين، بل ذكروا ذلك مستقصى لزيادة العلم، لا سيما الإمام أبو العباس أحمد بن أبي أحمد بن القاسم الطبري صاحب كتاب التلخيص. وقد رتب الحافظ أبو بكر البيهقي على كلامه في ذلك سننه الكبير، ولكن فرع كثيرا من ذلك على أحاديث فيها نظر سأذكرها إن شاء الله تعالى. وقد رتبوا الكلام فيها على أربعة أنحاء: الأول ما وجب عليه دون غيره، الثاني ما حرم عليه دون غيره، الثالث ما أبيح له دون غيره، الرابع ما اختص به من الفضائل دون غيره. فذكروا في كل منها أحكام النكاح وغيرها، وقد رأيت أن أرتبها على نوع آخر أقرب تناولا مما ذكروا إن شاء الله تعالى، فأقول وبالله التوفيق. الخصائص على قسمين: أحدهما ما اختص به عن سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الثاني مختص به من الأحكام دون أمته.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل موسع بعض الشيء في ذكر خصائص النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والمراد بالخصائص أي الأمور التي لا يشركه صلى الله عليه وسلم فيها أحد، إما لا يشركه فيها أحد من الأنبياء، أو لا يشركه فيها أحد من أمته عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن الإمام بن كثير رحمه الله ارتضى في آخر حديث عن هذا الموضوع تقسيم الخصائص إلى قسمين: قسم منها لا يشركه معه صلى الله عليه وسلم فيها أحد من الأنبياء، والقسم الثاني لا يشركه فيها أحد من أمته صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي تمثيله رحمه الله تعالى لكل من القسمين. وهذه الخصائص وهي كثيرة جدا تدل بلا ريب على فضل نبينا عليه الصلاة والسلام ومكانته العظيمة ومنزلته الرفيعة وما ميزه الله سبحانه وتعالى به عن غيره من الأنبياء وما ميزه به عن أمته صلى الله عليه وسلم من خصائص عظام وفضائل جسام تدل على مكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه ومنزلته الرفيعة. وباب الخصائص من أبواب العلم النافعة التي تزيد المسلم حبا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومعرفة بقدره ومكانته العلية ومنزلته الرفيعة صلوات الله وسلامه عليه، ومعرفة بما هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام التي لا يشركه فيها غيره صلى الله عليه وسلم، سواء في باب الفضائل أو في باب الأحكام والشرائع. والعلم بهذا الباب من العلم لا شك أنه نافع ومفيد للغاية وفوائده عديدة. ومن أهل العلم من أفرده بالتصنيف، من أهل العلم من أفرد هذا الموضوع بالتصنيف في قديم الزمان وحديثه، هناك مؤلفات عديدة أفردت في خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من جعله بحثا ملحقا بالسيرة النبوية، وهذا سلكه غير واحد ممن ألف في السيرة، جعلوا هذا بحثا ملحقا بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من تمام معرفة سيرته عليه الصلاة والسلام معرفة ما اختص به صلى الله عليه وسلم. ولهذا جرت عادة بعض المصنفين في السيرة إفراد فصل يذكر فيه خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من يتحدث عن موضوع الخصائص في كتب الأحكام، في كتب الأحكام كتب الفقه، وخاصة عند كتاب النكاح، خاصة عند كتاب النكاح، وذلكم لكثرة خصائص النبي عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالنكاح، لكثرة خصائصه عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالنكاح، فعند كتاب النكاح في كثير من كتب الأحكام يتحدث عن الخصائص، يبدأ بخصائص في النكاح ثم تذكر خصائصه الأخرى صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما أشار إليه ابن كثير رحمه الله تعالى هنا، قال إن أكثر أصحابنا يعني الشافعية وغيرهم من قد أكثر أصحابنا وغيرهم من ذكر هذا الفصل في أول كتب النكاح من مصنفاتهم، في أول كتب النكاح من مصنفاتهم، وعرفنا السبب في ذلك وهو كثرة الخصائص الأمور المختصة بنبينا عليه الصلاة والسلام في النكاح، فكان من المناسب عد خصائصه عليه الصلاة والسلام في النكاح في هذا الموضع، ثم يلحقون بها تبعا لذلك خصائصه عليه الصلاة والسلام الأخرى. قال تأسيا بالإمام بعبد الله، يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى صاحب المذهب، فإنه ذكر طرفا من ذلك هنالك، يعني عند كتاب النكاح. أيضا تلميذه المزني، تلميذه المزني فعل مثله، وتتابع أصحاب المذهب مذهب الإمام الشافعي على ذلك، وأيضا في المذاهب الأخرى كذلك، مثل ما أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ثم نقل رحمه الله تعالى عن بعض الشافعية، نقل عن بعض الشافعية أنه منع من الكلام في خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام في أحكام النكاح، في أحكام النكاح منع من الكلام على خصائص الرسول في أحكام النكاح، والمنع هنا ليس منعا مطلقا من الحديث في خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما منع من الحديث عن خصائصه في كتاب أحكام النكاح. لماذا؟ لأن كتب الأحكام تختص بالأحكام العملية، يعني ذكر الأمور التي يترتب عليها عمل، ذكر الأمور التي يترتب عليها عمل. وأما خصائص النبي عليه الصلاة والسلام فهي أمور مختصة به عليه الصلاة والسلام. ولهذا رأى مثل ما ذكر ابن كثير رحمه الله، وإن كان رد هذا القول كما سيأتي ولم يلتفت له كثير من أهل العلم كما ذكر ذلك ابن كثير، لكن وجه هذا القول أن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي في النكاح أمور تختص به، فلا يترتب عليها حكم عملي يناسب إيراده في كتب الأحكام، يناسب أن يورد لأجله في كتب الأحكام. نقل عن بعضهم أنه منع من الكلام في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام النكاح وكذا في الإمامة، ووجهه أن ذلك قد انقضى فلا عمل يتعلق به، أن ذلك قد انقضى فلا عمل يتعلق به. وليس فيه من دقيق العلم ما يقع به التدرب، لأن مسائل الفقه التي فيها استنباط الأحكام من الأدلة فيه مجال لطالب العلم أن يتدرب على الاستنباط واستخراج الأحكام من أدلتها. أما ما كان من هذا النوع فلا مجال فيه للتدرب والتمرن على استنباط الأحكام. قال: فلا وجه لتضييع الزمان برجم الظنون فيه، فلا وجه لتضييع الزمان برجم الظنون فيه. وهذا الكلام محمله كما ذكرت مختص بإيراد الخصائص في كتب الأحكام، أما أن يعتنى بالخصائص من حيث هي وأن يكون بابا من أبواب معرفة فضل النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة مكانته ومنزلته العلية، فهذا مما لا يتنازع فيه، بل هو باب شريف من أبواب العلم التي يعرف بها فضل نبينا عليه الصلاة والسلام، ويعرف بها أيضا خصائصه العظام التي امتاز بها إما عن غيره من الأنبياء أو امتاز بها عن غيره من سائر أمته صلوات الله وسلامه عليه. ثم نقل عن بعض أهل العلم انتقادهم لهذا القول، مثل استغراب ابن الصلاح له، ونقل أيضا نقولات أخرى، منها نقله عن أبي زكريا النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، قال: الصواب الجزم بجواز ذلك، الصواب الجزم بجواز ذلك، بل باستحبابه، ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا، إن وفي بعض النسخ إذ لم يمنع منه إجماع، لم يمنع منه إجماع، لأنه ربما رأى جاهل بعض الخصائص ثابتا في الصحيح فيعمل به أخذا بأصل التأسي. وهذا أيضا وجه عظيم نبه عليه الشافعي، والعلماء رحمهم الله ذكروا أيضا أن الخصائص على قسمين: قسم يتعلق بالتشريع بالأحكام بالتكليف بالفعل والترك، وقسم آخر لا، يعني قسم آخر يتعلق بالفضائل، يعني قسم آخر هو في الفضائل والمناقب وبيان مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس مما يترتب عليه عمل، لا فعل أمر ولا ترك نهي. والإمام النووي رحمه الله هنا يتحدث عن القسم الأول، يعني ما كان من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو من قبيل الأعمال، من قبيل الأمور التي كلف بها وخص بها عليه الصلاة والسلام دون أمته. يقول: مثل هذا النوع إن لم ينبه عليه في كتب الأحكام، فإنه يترتب على ذلك أنه ربما بعض الناس وقف على حديث في ذلك فعمل به بناء على أصل التأسي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيقع في الخطأ، يعني يكون يفعل أمرا هو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يرى النووي رحمه الله تعالى أن المناسب أن تذكر الخصائص التي من هذا القبيل في كتب الأحكام حتى يعلم في كتب الأحكام أنها أمور اختص بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلا يشرع لأي أحد من أمته أن يفعلها لأنها من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أشار إلى أن جمهور الأصحاب أي من الشافعية لم يعرجوا على ما ذكره ابن خيران وإمام الحرمين، بل ذكروا ذلك مستقصى، يعني في كتب الأحكام ذكروا ذلك مستقصى لزيادة العلم، لا سيما الإمام أبو العباس أحمد بن أبي أحمد ابن القاص الطبري صاحب كتاب التلخيص. ثم أشار إلى أن البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه السنن رتب ذلك وفرع عليه تفريعات كثيرة، وأورد أيضا أحاديث أشار ابن كثير رحمه الله إلى أن فيها نظرة. وهنا ينبغي أن ينتبه إلى أن الأحاديث التي تورد في الخصائص عدد منها لا يصح ويكون مبالغة، وبعضها وضع وكذب واختلاق لا أساس له. فأيضا هذا مما يؤكد على أن معرفة الخصائص الصحيحة الثابتة تبعد الإنسان عن الوقوع في المغالاة وفي إثبات خصائص هي نوع من الباطل والضلال والكذب والافتراء. فالعناية بمعرفة خصائص النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة تفيد فائدة عظيمة في هذا الجانب، أن يعرف فضائل النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة، وفي الوقت نفسه أن يسلم من الأشياء الباطلة المختلقة التي لا أصل لها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن باب الخصائص كغيره من أبواب العلم الناس فيه ثلاثة أقسام طرفان ووسط. طرف من الناس غلوا في باب خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وغلوا في ذكر ما اختص به صلى الله عليه وسلم، فوصل الحال ببعضهم أن أضفى للنبي عليه الصلاة والسلام من الخصائص ما لا يليق إلا بالله رب العالمين. وهذا من أبطل الباطل، والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر مثل هذا أشد الإنكار ونهى عنه أشد النهي، وقال عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديث: أجعلتني لله ندا. هذا أمر لا يرضاه عليه الصلاة والسلام ولا يقبله، وهو أمر يخالف أساس دعوته ومقصود رسالته صلوات الله وسلامه عليه. فقسم من الناس في باب خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام غلوا في باب الخصائص، فأخذوا يضيفون عليه عليه الصلاة والسلام من الخصائص والأوصاف أمورا هي مختصة بالله رب العالمين ولا تليق إلا بالله ذي الجلال سبحانه وتعالى. فهذا نوع من الباطل، وهو من الغلو في دين الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغلو أشد التحذير، وحذر من الغلو في شخصه هو صلوات الله وسلامه عليه. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نهى عن الإطراء. ولهذا باب الخصائص انزلق فيه أقوام فأخذوا يطرون النبي عليه الصلاة والسلام ويغالون في مدحه وذكر أوصاف له وخصائص له عليه الصلاة والسلام، فذكروا أمورا لا تليق إلا بالله رب العالمين. قسم آخر من الناس جفوا في باب الخصائص، قسم آخر من الناس جفوا في باب الخصائص وربما جعلوا أمورا هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أشركوا معه فيها غيره من الأولياء أو الصالحين أو حتى قل الطالحين، فهذا أيضا داخل في باب الجفاء في حق نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أيضا يدخل هنا الأحاديث الموضوعة والروايات الواهية والقصص المختلقة، هذه كلها أيضا داخلة في هذا الجانب، والحق قوام بين ذلك، الحق قوام بين ذلك، وسط بين ضلالتين، الحق قوام بين ذلك، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط ولا زيادة ولا تقصير. والحق في هذا الباب أن تثبت له عليه الصلاة والسلام الخصائص الثابتة في النصوص الصحيحة ولا ينكر شيء منها، لأن إنكار شيء منها جفاء، ولا يزاد عليها شيئا لا يثبت فالزيادة غلو، والغلو مذموم والجفاء مذموم، والحق وسط بين ذلك، والحق وسط بين ذلك. إذن المطلوب في هذا الباب الاعتدال، وهو أن يثبت المسلم للنبي عليه الصلاة والسلام من الخصائص ما كان ثابتا في النصوص الصحيحة فلا يزيد على ذلك لأن الزيادة مغالاة، ولا ينقص عن ذلك بجحد شيء من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فهذا يدخل في باب الجفاء في حقه صلوات الله وسلامه عليه. والغلو مذموم والجفاء مذموم، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، خيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. فالحق الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذا الباب وفي كل باب من أبواب الدين أن يتوسط، فلا يغلو ولا أيضا يجفو، لا يغلو ولا يجفو. وأعيد ثانية الوسطية والاعتدال في باب الخصائص، أن نثبت لنبينا عليه الصلاة والسلام من الخصائص ما ثبت في النصوص الصحيحة، فنقول من خصائصه كذا لثبوته في كذا، ومن خصائصه كذا لدليل كذا، ونمضي بهذه الطريقة نذكر ما اختص به مع دليله الصحيح الثابت، فمن زاد على ذلك دخل في جانب الغلو، ومن جحد شيئا من ذلك دخل في جانب الجفاء. ثم أشار الإمام بن كثير رحمه الله أن كثيرا ممن تكلموا في الخصائص قسموها إلى أقسام أربعة: قسم ما وجب عليه دون غيره، قسم ما وجب عليه دون غيره، وقسم ما حرم عليه دون غيره، وقسم ما أبيح له دون غيره، وقسم ما اختص به من الفضائل دون غيره. وهذا التقسيم الرباعي يمكن أن يقسم إلى قسمين، يمكن أن يقسم إلى قسمين، فيقال الخصائص تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالأحكام، قسم يتعلق بالأحكام وهذا يدخل تحته الأمور الثلاثة الأولى، وقسم يتعلق بالفضائل، وقسم يتعلق بالفضائل، وتحت كل قسم يورد أهل العلم أمثلة على ذلك، ومنها أشياء تأتي في نصوص غير ثابتة، منها أشياء تأتي في نصوص غير ثابتة، فمثل ذلك لا يحل أن يورد إلا على بيان إلا على وجه بيان عدم ثبوته، وخاصة ما جاء في الأحاديث الواهيات والروايات المكذوبات، فهذه لا يحل أن تروى إلا على وجه بيان عدم ثبوته وعدم صحته. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد رأيت أن أرتبها على نوع آخر، وقد رأيت أن أرتبها على نوع آخر أقرب تناولا مما ذكروه، أقرب تناولا مما ذكروه إن شاء الله. فأقول وبالله التوفيق: الخصائص على قسمين، أحدهما ما اختص به عن سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والثاني ما اختص به من الأحكام دون أمته، ما اختص به من الأحكام دون أمته. وفي ضوء هذين القسمين أخذ يعرض رحمه الله تعالى خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: أما القسم الأول ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فقوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، قيل كان إذا هم بغزو قوم أرهبوا منه قبل أن يقدم عليهم بشهر، ولم يكن هذا لأحد سواه. وما روي في صحيح مسلم في قصة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، وأنه لا يدرك نفسه كافرا إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي بصره، فإن كان ذلك صفة له لم تزل من قبل أن يرفع فليست نظير هذا، وإلا فهو بعد نزوله إلى الأرض أحد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يحكم بشرعه ولا يوحى إليه بخلافها، والله تعالى أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فمعنى ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده: إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون في مساكنهم، وإنما كانوا يصلون في كنائسهم. وقوله وطهورا يعني به التيمم، فإنه لم يكن في أمة قبلنا، وإنما شرع له صلى الله عليه وسلم ولأمته توسعة ورحمة وتخفيفا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم، فكان من قبله إذا غنموا شيئا أخرجوا منه قسما فوضعوه ناحية، فتنزل نار من السماء فتحرقه.
نعم. شرع هنا الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في ذكر القسم الأول من الخصائص، وهو ما اختص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء. فذكر أولا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فهذه خمس خصائص اختص بها صلوات الله وسلامه عليه عن غيره من الأنبياء، والحديث صريح في اختصاصه عليه الصلاة والسلام بذلك، لأنه قال: لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله، لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله. فهذا صريح أن هذه الخمس خصائص له عليه الصلاة والسلام دون سائر الأنبياء، لم يعط أي نبي من الأنبياء قبله شيء من هذه الأمور الخمس، فهي خاصة به صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء. وأخذ رحمه الله تعالى يشرح هذه الخصائص واحدة واحدة. قال: أما قوله نصرت بالرعب مسيرة شهر، فمعناه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا هم بمقاتلة أحد من أعدائه، ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب قبل أن يقدم عليهم بشهر، يعني قبل أن يقدم عليهم بشهر وهم يبدأ الخوف ينتاب قلوبهم والقلق يشغل نفوسهم، فهذا معنى قوله نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني قبل أن يقدم على من أراد أن يقدم عليه من عدوه عليه الصلاة والسلام بشهر، يلقي الله سبحانه وتعالى في قلوب أعدائه صلى الله عليه وسلم الرعب، يلقي في قلوب أعدائه الرعب. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر. ثم أورد رحمه الله تعالى أمرا قد يستشكل، وهو أنه ثبت في الصحيح، في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، أن عيسى إذا نزل آخر الزمان جاء في الحديث أنه لا يدرك نفسه كافرا إلا مات، أنه لا يدرك نفسه كافرا إلا مات. فهل هذا يعارض قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث نصرت بالرعب؟ هل هذا يعارض قوله نصرت بالرعب، يعني أنني خصصت دون الأنبياء أنني نصرت بالرعب؟ وقد ثبت في مسلم أن عيسى عليه السلام لا يدرك نفسه كافرا إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي بصره عليه السلام. فبين ابن كثير رحمه الله بيانا بينا أن هذا الذي ذكر في شأن عيسى عليه السلام لا يخلو من حالتين، هذا الذي ذكر في عيسى عليه السلام لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون صفة له لم تزل له من قبل أن يرفع، أن تكون صفة له لم تزل صفة له من قبل أن يرفع إلى السماء عليه السلام. فإذا كانت كذلك فهي ليست نظير هذا، يعني ليس هي تعتبر باب آخر غير باب نصرت بالرعب، وإنما هذا باب آخر، وهو أن نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى إذا بلغ الكافر مات في مكانه ونفسه ينتهي حين ينتهي بصره. فإن كان هذا ثابتا لعيسى قبل أن يرفع فإنه يقال فيه إنه نوع آخر غير قول النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب. وأما إن كان شيئا يحصل لعيسى فيما بعد عندما ينزل في آخر الزمان، إن كان شيئا يحصل لعيسى عليه السلام فيما بعد عندما ينزل في آخر الزمان، فإنه في حين نزوله في آخر الزمان باعتبار واحد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يحكم بالإنجيل وإنما يحكم بالقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال وإلا فهو بعد نزوله إلى الأرض أحد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يحكم بشرعه ولا يوحى إليه بخلافها والله أعلم. فإذا الجواب عن ذلك واضح على الحالتين. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قال فمعنى ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون إلا في مساكنهم، وإنما كانوا يصلون في كنائسهم، يعني هناك أماكن مخصصة وهي أماكن العبادة هي التي يصلى فيها، ومطلوب من كل مصل إذا جاء وقت الصلاة أن تكون صلاة في مكان العبادة، هذا في من كان قبلنا. وفي أمة محمد عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والحديث الذي أورده رحمه الله وهو في المسند إن من كان قبلنا إلى آخره أورده رحمه الله تعالى في كتابه التفسير وقال إسناده جيد قوي، وقال رحمه الله تعالى إسناده جيد وقوي، وهو يوضح معنى قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا أي حيثما أدركتك الصلاة صل في أي مكان، حيثما أدركتك الصلاة الإنسان في سفر في طريق في نحو ذلك يصلي. وأما حيث ينادى بالصلاة ويسمع المرء النداء فيجب عليه أن يجيب النداء، ومن سمع النداء فلم يجب، يعني لم يجب الصلاة في المساجد التي دعي إلى الصلاة فيها، فلا صلاة له إلا من عذر، كما قال ذلكم عليه الصلاة والسلام. قال: وأما قوله طهورا، يعني بالتيمم، حتى ولو لم تجد الماء فتيمم، الأرض جعلت صعيدا طيبا، فجعلت لي الأرض مسجدا، يعني أصلي في أي موضع منها أدركتني فيه الصلاة، وجعلت لي الأرض طهورا إذا لم أجد الماء أتيمم وأصلي. قال: فإنه لم يكن في أمة قبلنا، يعني هذا من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام، من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم وأمته أن جعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا. قال: وإنما شرع له صلى الله عليه وسلم ولأمته توسعة ورحمة وتخفيفا، فلله سبحانه وتعالى الحمد أولا وآخرا، وله جل وعلا الشكر ظاهرا وباطنا. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم، أحلت لي الغنائم. يقول رحمه الله: فمن كان قبله عليه الصلاة والسلام إذا غنموا شيئا أخرجوا منه قسما فوضعوه ناحية فتنزل نار من السماء فتحرقه، فتنزل نار من السماء فتحرقه. أما محمد عليه الصلاة والسلام فأحلت له عليه الصلاة والسلام الغنائم. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الشفاعة، يريد بذلك صلوات الله وسلامه عليه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، والمقام الذي يرغب إليه الخلق كلهم ليشفع لهم إلى ربهم ليفصل بينهم ويريحهم من مقام المحشر، وهي الشفاعة التي يحيد عنها أولو العزم لما خصه الله به من الفضل والتشريف، فيذهب فيقاقع باب الجنة فيقول الخازن: من أنت؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وهذه خصوصية أيضا ليست إلا له من البشر كافة، فيدخل الجنة فيشفع إلى الله تعالى في ذلك كما جاء في الأحاديث الصحاح. وهذه هي الشفاعة الأولى التي يختص بها دون غيره من الرسل، ثم تكون له بعدها شفاعات في إنقاذ من شاء الله، في إنقاذ من شاء الله من أهل الكبائر من النار من أمته، ولكن الرسل يشاركونه في هذه الشفاعة فيشفعون في عصاة أممهم، وكذلك الملائكة بل والمؤمنون، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. وذكر الحديث. وقد استقصى هذه الشفاعات الإمام أبو بكر بن خزيمة في آخر كتاب التوحيد، وكذلك أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة له، وكذلك هي مبسوطة بسطا حسنا في حديث الصور الذي رواه الطبراني في المطولات، وأبو موسى المديني الأصبهاني وغيرهما ممن صنف في المطولات. وقد جمع الوليد بن مسلم عليه مجلدا، وقد أفردت إسناده في جزء. فأما رواية أصحاب الكتب الستة كالصحيحين وغيرهما فإنه كثيرا ما يقع عندهم اختصار في الحديث أو تقديم وتأخير، ويظهر ذلك لمن تأمله، والله أعلم. ثم رأيت في صحيح البخاري شيئا من ذكر الشفاعة العظمى، فإنه قال في كتاب الزكاة: باب من سأل الناس تكثرا. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مذعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد. وزاد عبد الله بن يوسف قال: حدثني الليث عن ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلائق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. فهذه هي الشفاعة العظمى التي يمتاز بها عن جميع الرسل أولي العزم بعد أن يسأل كل واحد منهم أن يقوم فيها فيقول لست هناكم اذهبوا إلى فلان فلا يزال الناس من رسول إلى رسول حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيذهب فيشفع في أهل الموقف كلهم عند الله تعالى ليفصل بينهم ويريح بعضهم من بعض.
نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة في حديث جابر المتقدم يريد بذلك صلوات الله وسلامه عليه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون والمقام الذي يرغب إليه الخلق كلهم ليشفع لهم إلى ربهم ليفصل بينهم ويريحهم من مقام المحشر وهي الشفاعة العظمى التي يحيد عنها أولو العزم من الرسل عليهم صلوات الله وسلامه لما خصه الله به من التفضيل والتشريع لما خصه الله به صلى الله عليه وسلم من التفضيل والتشريع. فقوله عليه الصلاة والسلام أعطيت الشفاعة قوله أعطيت الشفاعة المراد بالشفاعة هنا الشفاعة العظمى المراد بالشفاعة الشفاعة العظمى لأن هناك شفاعات يوم القيامة يشركه فيها الأنبياء والملائكة والصالحين من عباد الله فتشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع أيضا الصالحون من عباد الله كما سيأتي إشارة ابن كثير رحمه الله تعالى لذلك. إذن قوله أعطيت الشفاعة هذا أمر خاص به صلوات الله وسلامه عليه والمراد به الشفاعة العظمى الشفاعة العظمى التي يتدافعها الأنبياء يوم القيامة وهي أن يشفع الله سبحانه وتعالى لأهل المحشر في أن يبدأ الله سبحانه وتعالى بالحساب لأن الناس يقفون يوم الحشر موقفا عصيبا وموقفا عظيما يوم يطول بهم إطالة شديدة جدا والشمس تدنو من الخلائق ويقفون على أرض عفراء مستوية لا انخفاض فيها ولا ارتفاع ولا بناء ولا أشجار ولا غير ذلك ويقفون يوما مقداره 50,000 سنة يقفون يوم مقداره 50,000 سنة ويكون يوما عصيبا فيبدأ الناس من هول ذلك اليوم وشدته وعظم الكرب فيه فيذهبون إلى الأنبياء ويطلبون منهم الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى أن يبدأ بالفصل بين العباد والقضاء بين الخلائق فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيعتذر ويحيلهم إلى نوح فيذهبون إلى نوح عليه السلام ويعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام ويعتذر ويحيلهم إلى موسى فيذهبون إلى موسى عليه السلام ويعتذر ويحيلهم إلى عيسى ويذهبون إليه ويعتذر ويحيلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها. فهذه خاصة به عليه الصلاة والسلام الأنبياء كلهم يعتذرون والناس يتوجهون إلى الأنبياء يطلبون منهم من يشفع عند الله فيعتذر كل واحد منهم إلى أن يأتوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها. وهذا هو المراد بقول الله سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يعني هذا أمر خاص به عليه الصلاة والسلام والشفاعة للخلائق في أن يبدأ الله سبحانه وتعالى بالحساب وفصل الفصل بين العباد. قال عليه الصلاة والسلام فأخروا ساجدا يعني عندما يطلب من الخلائق أن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، قال فأخروا ساجدا تحت العرش وأحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد يعلمني إياها في ذلك الوقت لا أعلمها الآن. قال أحمده بمحامد وحسن الثناء عليه بشيء يعلمني إياه في ذلك الوقت لا أعلمه الآن. ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عليه الصلاة والسلام، وحينئذ يجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين العباد، كما قال الله عز وجل في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، فيجيء الرب سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى لا نعلم كيفيته، يجيء عز وجل للفصل بين الخلائق. والملك صفا صفا أي الملائكة محيطة بالخلائق صفوف من وراء صفوف، وفي ذلك اليوم أيضا يجاء بجهنم، وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. وهذا المجيء بين في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام يجاء بجهنم يوم القيامة يجرها 70 ولها 70,000 ملك، نعم ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يؤتى بها تجر يوم القيامة ويجرها الملائكة. وعدد الملائكة الذين يقومون بجر جهنم في أرض المحشر 70,000 في 70,000، هذا عددهم 70,000 في 70,000. فيؤتى بجهنم، وحينئذ يكون الفصل بين العباد، وتنشر الدواوين وتتطاير الصحف، وآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. فهذه الشفاعة العظمى وهي خاصة بنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام أعطيت الشفاعة. وأيضا من الشفاعة التي أعطيها وخص بها عليه الصلاة والسلام الشفاعة لجميع أهل الجنة في دخول الجنة، فهو عليه الصلاة والسلام أول من يستفتح باب الجنة ويقعقع باب الجنة، فيقول خازن الجنة من؟ فيقول محمد، يقول بك أمرت أن أفتح ولا أفتح لأحد قبلك، ولا أفتح لأحد قبلك. فله عليه الصلاة والسلام الشفاعة التي لعموم الخلائق في أن يبدأ الله سبحانه وتعالى بالفصل بين العباد، وأيضا له شفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام أخرى، وهي الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة. وله أيضا شفاعات أخرى خاصة سيأتي الإشارة لها عند المصنف رحمه الله تعالى. قال وهذه خصوصية أيضا ليست إلا له من البشر، فيدخل الجنة فيشفع إلى الله في ذلك كما جاء في الأحاديث الصحيحة. إذن هاتان شفاعتان، الشفاعة لعموم الخلق في أن يبدأ الله سبحانه وتعالى بالبدء في الحساب، هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام. والشفاعة الثانية الشفاعة لعموم أهل الجنة في أن يدخلوا الجنة يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى بذلك، فهذه أيضا خاصة به عليه الصلاة والسلام. قال وهذه هي الشفاعة الأولى التي يختص بها دون غيره من الرسل، ثم تكون له بعد ذلك شفاعات، تكون له بعد ذلك شفاعات من إنقاذ من شاء الله من أهل الكبائر من النار من أمته، الشفاعة لعصاة الموحدين، الشفاعة لعصاة الموحدين. قال ولكن الرسل يشاركونه في هذه الشفاعة فيشفعون في عصاة أممهم، وكذلك الملائكة، وكم من ملك لا تغني شفاعتهم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالملائكة أيضا تشفع، وأيضا المؤمنون يشفعون، وشاهد ذلكم يقول ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن أبي سعيد يقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، وذكر الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد استقصى هذه الشفاعات، استقصى يعني ذكر هذه الشفاعات والأدلة عليها، الإمام أبو بكر بن خزيمة في آخر كتابه التوحيد، وهو كتاب عظيم نافع في بابه، وهو مطبوع متداول بين أهل العلم وطلابه. قال: وكذلك أبو بكر بن أبي عاصم في كتابه السنة له، وهو أيضا مطبوع. وكذلك هي مبسوطة بسطا حسنا في حديث الصور، حديث الذي رواه الطبراني في المطولات من حديث أبي هريرة وأبو موسى المديني الأصبهاني وغيرهما ممن صنف في المطولات، حديث طويل في ذكر أنواع الشفاعات يروى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وقد جمع الوليد بن مسلم عليه مجلدا، وقد أفردت إسناده في جزء. هذا الحديث ذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية عندما أشار إلى هذا الحديث وأشار إلى من رواه، ذكر أنه روي من طرق متعددة عن إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة، وقد تكلم فيه بسببه. قال: وقد تكلم فيه بسببه، وفي بعض سياقاته نكارة واختلاف، وقد نص على نكارة متنه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي ومحمود بن علي الفلاس، وأما سياقه فغريب جدا، ويقال إنه جمعه من أحاديث كثيرة جعلها سياقا واحدا، فأنكر عليه بسبب ذلك. قال: وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا قد جمع فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا الحديث. وابن كثير رحمه الله يشير هنا إلى أنه أيضا أفرد إسناده في جزء. قال: فأما رواية أصحاب الكتب الستة كالصحيحين وغيرهما فإنه كثيرا ما يقع عندهم اختصار في الحديث أو تقديم وتأخير، ويظهر ذلك لمن تأمله، والله تعالى أعلم. قال: ثم رأيت في صحيح البخاري شيئا من ذكر الشفاعة العظمى، فإنه قال في كتابه الزكاة: باب من سأل الناس تكثرا. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد. ومعنى استغاثوا أي طلبوا منهم أن يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى في البدء في القضاء والفصل بين الناس. قال ابن كثير رحمه الله: زاد عبد الله ابن يوسف هكذا ذكر رحمه الله تعالى، قال: زاد عبد الله ابن يوسف، والذي في صحيح البخاري: وزاد عبد الله حدثني الليث إلى آخره، هكذا غير منسوب. وجاء في الفتح لابن حجر رحمه الله تعالى قال: وزاد عبد الله ابن صالح، وزاد عبد الله ابن صالح قال ابن حجر كذا عند أبي ذر، وسقط قوله ابن صالح من رواية الأكثر، وسقط قوله ابن صالح من رواية الأكثر. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من رواه من طريق عبد الله بن صالح وهو المصري ومن تابعه على هذه الزيادة. قال رحمه الله زاد عبد الله حدثني الليث عن أبي جعفر عن ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلائق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وهذه اللفظة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله جمعت الأمرين، جمعت الأمرين في مقام الشفاعة العظمى، شفاعة عليه الصلاة والسلام لعموم الخلائق أن يبدأ الله سبحانه وتعالى في الفصل بين الخلائق، والأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام يمشي حتى يأخذ بحلقة الباب يعني باب الجنة، فهذه أيضا شفاعة خاصة به صلوات الله وسلامه عليه، وهي شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة. ونسأل الله المنان الكريم أن يمن علينا جميعا بذلك ممن نحظى بهذه الشفاعة، ونكون مع نبينا صلوات الله وسلامه عليه إلى جنات عدن من الداخلين بمن الكريم وجوده وفضله سبحانه وتعالى. قال فهذه هي الشفاعة العظمى، فهذه هي الشفاعة العظمى التي يمتاز بها عن جميع الرسل أولي العزم بعد أن يسأل كل واحد منهم أن يقوم فيها، فيقول لست هناكم. كل نبي يطلب منه أن يشفع يقول لست هناكم، أي لست أهلا لذلك، لست أهلا لذلك، لست هناكم، اذهبوا إلى فلان، يعني يحيلهم إلى نبي آخر. قال فلا يزال الناس من رسول إلى رسول حتى ينتهوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، فيقول أنا لها، فيذهب فيشفع في أهل الموقف كلهم عند الله تعالى ليفصل بينهم ويريح بعضهم من بعض. نعم.
ثم له بعد ذلك شفاعات أربع أخر، منها في إنقاذ خلق ممن أدخل النار، ثم هو أول شفيع في الجنة كما رواه الإمام أحمد في مسنده.
أعد. ثم له بعد ذلك
ذكر النسخ.
أيوة.
يقول في الأصل ثم له بعد ذلك شفاعات أخر منها أربع في إنقاذ.
أيوة. هذا في نسخة.
أيه.
نعم.
يقول والذي أثبتناه من شرح المواهب وعبارة النووي، ثم له بعد ذلك شفاعات أربع أخر منها في إنقاذ خلق ممن أدخل النار.
نعم.
ثم هو أول شفيع في الجنة كما رواه الإمام أحمد في مسنده عن المختار بن فلفل عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع في الجنة، وهو شفيع في رفع درجات بعض أهل الجنة. وهذه الشفاعة اتفق عليها أهل السنة والمعتزلة، ودليلها ما في صحيح البخاري من رواية أبي موسى أن عمه أبا عامر لما قتل بأوطاس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. وقال عليه الصلاة والسلام لما مات أبو سلمة بن عبد الأسد اللهم ارفع درجته. وسنفرد إن شاء الله تعالى في الشفاعة جزءا لبيان أقسامها وتعدادها وأدلة ذلك إن شاء الله تعالى.
ثم قال رحمه الله ثم له بعد ذلك شفاعات أعد العبارة
شفاعات أربع أخر.
نعم.
منها في إنقاذ خلق من أدخل.
نعم. العبارة عندنا فيها شيء من الاضطراب، عندنا ثم له بعد ذلك شفاعات أخر منها أربع من إنقاذ خلق ممن أدخل النار، لكن العبارة التي في فيما قرأ علينا الشيخ عبد الرحمن كأنها أولى. ثم له بعد ذلك شفاعات أربع أخر منها في إنقاذ خلق ممن أدخل النار. يعني لما ذكر رحمه الله تعالى الشفاعتين اللتين هما خاصتان به عليه الصلاة والسلام، الشفاعة العظمى لأهل الموقف في البدء بالحساب، والشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، قال له شفاعات أربع أخر منها ما هي خاصة به عليه الصلاة والسلام، مثل شفاعة لعمه أبي طالب في أن يخفف الله سبحانه وتعالى عنه من العذاب، هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام. ومنها ما ليس خاصا به مثل الشفاعة لعصاة الموحدين، الشفاعة لعصاة الموحدين، ومثل أيضا الشفاعة في رفعة الدرجات في الجنة، شفاعة لأبي عامر الأشعري رضي الله عنه بأن يرفع أن يجعله فوق كثير من خلقه، هذه رفعة الدرجات في الجنة. فله أربع أخر صلوات الله وسلامه عليه، منها ما هي خاصة به صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يشترك معه فيها غيره من النبيين والشافعين. قال ثم هو أول شفيع في الجنة، ثم هو أول شفيع في الجنة كما رواه الإمام أحمد في مسنده عن المختار بن فلفل عن أنس قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع في الجنة، والحديث رواه مسلم في صحيحه. قال وهو شفيع في رفع درجات بعض أهل الجنة، وهذه الشفاعة اتفق عليها أهل السنة والمعتزلة، اتفق عليها أهل السنة والمعتزلة، الشفاعة لبعض أهل الجنة في رفعة الدرجات في الجنة، قال وهذه الشفاعة اتفق عليها أهل السنة والمعتزلة. هنا أريد أن ننتبه إلى أن ذكر موافقة المعتزلة لأهل السنة في هذه الشفاعة لا يذكر هنا من باب قيمة إبراز قيمة موافقتهم، يعني هم يوافقون أو لا يوافقون، لا 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 يعطي الأمر أي مكانة أو قيمة، ومخالفتهم أو موافقتهم ليست بشيء ولا يلتفت إليها، لأنهم قوم من أهل البدع والضلال وأصحاب عقول، ولا يعظمون النصوص ولا يعولون على الأدلة، ويحكمون عقولهم ويقدمونها على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا ما فائدة قوله هنا رحمه الله تعالى وهذه الشفاعة اتفق عليها أهل السنة والمعتزلة، اتفق عليها أهل السنة والمعتزلة، مراده بذلك أن ينبه على الفساد العريض الذي عند هؤلاء، الفساد العريض الذي عند هؤلاء، أن الشفاعات العظيمة هذه والخصائص العظيمة والتي ثبتت بالأدلة وهي من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام، هؤلاء المبطلة لا يوافقون عليها ولا يقبلونها ولا يثبتون من الشفاعة إلا هذا. فإذا ذكر موافقتهم هنا لا لأن موافقتهم تعطي قيمة في الأمر أو لأن موافقتهم لها مكانة، لا مكانة لها ولا قيمة، لكن لبيان أن القوم في هذا الباب أنكروا الشفاعات وأنكروا ما اختص به نبينا عليه الصلاة والسلام من مناقب وكرامات وفضائل، وهم في هذا الباب باب الخصائص داخلون في باب الجفاء، داخلون في باب الجفاء، ينكرون من الخصائص للمصطفى عليه الصلاة والسلام ما هو ثابت بالنصوص الصحيحة والأدلة الثابتة الواضحة البينة، فهم في حق نبينا عليه الصلاة والسلام قوم جفاة، ويقابلهم أقوام آخرون من الطرقية ويغالون في باب الشفاعة، فيثبتون في باب الشفاعة أمورا باطلة، بل يدخلون في باب الشرك والتعلقات الباطلة والاستغاثات المحرمة وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ويعدون ذلك في باب ماذا؟ الشفاعة أو الاستشفاء. فهذا غلو وباطل، وهؤلاء المعتزلة وأضرابهم داخلون في باب الجفاء في إنكار خصائص النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ودليلها ما في صحيح البخاري من رواية أبي موسى الأشعري أن عمه أبا عامر الأشعري لما قتل بأوطاس لما قتل بأوطاس ونحن عرفنا أن بعد حنين لما فروا لما فر المشركون قسم منهم فروا إلى الطائف وقسم منهم فروا إلى أوطاس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعري رضي الله عنه مع جماعة من الصحابة ولحقهم في أوطاس وقاتلهم، وأصيب رضي الله عنه بسهم في ركبته، أصيب رضي الله عنه أصيب أبو عامر الأشعري رضي الله عنه أصيب في سهم في ركبته، فأتاه أبو موسى الأشعري فقال له من الذي أصابك، فأشار إلى رجل فانطلق كما جاء في الصحيح أبو موسى الأشعري في أثره ولحقه وقتله، ورجع إلى أبي عامر وبشره بأنه قتل قاتله، ثم قال انزع هذا السهم، فنزعه من ركبته فبدأ الماء يسيل وشعر أنه في, في, في نهاية الأمر، فقال رضي الله عنه أبلغ أو أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام واسأله أن يستغفر لي، أقرئه مني السلام واسأله أن يستغفر لي. فلما ذهب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقرأه سلام أبو عامر وطلبه الاستغفار، طلب عليه الصلاة والسلام الماء وتوضأ ومد يديه، قال حتى رأينا بياض إبطيه صلوات الله وسلامه عليه، ومد يديه وقال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. فهذا دعوة في ماذا؟ رفعة الدرجات، دعوة في دعوة لرفعة الدرجات. فهذا نوع من الشفاعة، الشفاعة في رفعة الدرجات لبعض أهل الجنة، لبعض أهل الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما مات أبو سلمة بن عبد الأسد اللهم ارفع درجته، اللهم ارفع درجته في عليين، والحديث في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها. قال رحمه الله تعالى وسنفرد إن شاء الله جزءا لبيان أقسامها وتعدادها وأدلة ذلك. وفي بعض النسخ للفصول لابن كثير ومنها نسختنا هذه أفرد أو يوجد فيها فصل في الشفاعة وأقسام الشفاعة، وبها ختم الكتاب، وستأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى لاحقا. نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، فمعناه في الكتاب العزيز وهو قوله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فكان النبي ممن كان قبلنا لا يكلف من أداء الرسالة إلا ما يدعو به قومه إلى الله. وأما محمد صلوات الله وسلامه عليه فقال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، وقال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وفي آي كثير من القرآن تدل على عموم رسالته إلى الثقلين، فأمره الله تعالى أن ينذر جميع خلقه إنسهم وجنهم وعربهم وعجمهم، فقام صلوات الله وسلامه عليه بما أمر وبلغ عن الله رسالته.
عندكم وفي آي، وفي آي يظهر أنها زائدة في آي كثيرة من القرآن. قال رحمه الله تعالى وأما قوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة، أيضا هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه بعث للناس عامة، ومن قبله من النبيين والمرسلين كل منهم يبعث إلى قومه خاصة، أما نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه بعث رحمة للعالمين، بعث رحمة للعالمين، فليست رسالته خاصة بالعرب ليست خاصة بقومه ولا خاصة بالعرب، وإنما هي للناس كافة، بعث للناس صلى الله عليه وسلم كافة بشيرا ونذيرا. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأدلة على ذلك. قال: وأما قوله وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة، فمعناه في الكتاب العزيز، فمعناه في الكتاب العزيز، وهو قوله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إلا خلا فيها نذير. فكان النبي ممن كان قبلنا لا يكلف من أداء الرسالة إلا ما يدعو به قومه إلى الله، إلا ما يدعو به قومه إلى الله. هذا فيما يتعلق بالأنبياء السابقين. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد قال الله تعالى: يا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. في آي كثيرة من القرآن تدل على عموم رسالته إلى الثقلين، تدل على عموم رسالته إلى الثقلين. فأمره الله تعالى أن ينذر جميع خلقه، إنسهم وجنهم وعربهم وعجمهم، فقام صلى الله عليه وسلم بما أمر به وبلغ عن الله رسالته أتم البلاغ صلوات الله وسلامه عليه. ومن شواهد عموم رسالته، ما نراه الآن في زماننا الحاضر من انتشار الإسلام بكافة اللغات، فرسالة النبي عليه الصلاة والسلام للناس جميعا على اختلاف لغاتهم. ولهذا تجد الإسلام مبين وموضح ومشروح بلغات كثيرة، ويقيد الله سبحانه وتعالى مع الأزمنة والأوقات من أهل البلدان من يتعلم اللسان العربي ويبدأ ينقل معاني الإسلام وحقائق الدين إلى قومه، وينتشر دين الله سبحانه وتعالى في الآفاق وفي أرجاء المعمورة. هذا كله من الشواهد، شواهد الواقع على أن نبينا عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. ولما يرسل للعرب خاصة أو لقومه خاصة، بل أرسل للعالمين. ولهذا جاء في حديث صحيح في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار، وابن القيم رحمه الله تعالى يذكر مرة أنه جمعه مجلس بنفر من أهل الكتاب، يقول: قلت لهم إنكم قد سببتم محمدا صلى الله عليه وسلم سبة ما سبه بها أحد من العالمين، قالوا: وما ذلك؟ قال: منذ ظهر ودينه في علو، ولا يزال الله يؤيده، ولا يزال كذا، ويذكر من فضائله وخصائصه ويعدد من مناقبه عليه الصلاة والسلام، ثم تقولون إنه نبي كاذب، وهذه سبة لله رب العالمين ما سبه بها أحد. إذ كيف يكون نبي كاذب ولا يزال يؤيده، ولا يزال دينه في ظهور، ولا يزال في علو، ولا يزال في تمكن، ولا يزال أعوانه في تأييد؟ فإما أن يكون الله عالما به أو ليس عالما به، أو قادرا عليه أو ليس قادرا عليه. فإن كان الله عالما به أليس قادرا عليه؟ وإن كان الله سبحانه وتعالى عالما به وقادرا عليه، أليس قد قال الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم قطعنا منه الوتين؟ فناقشهم حول هذا المعنى رحمه الله تعالى، فقالوا حاشا أن نقول أنه كاذب، والعقلاء منا أيضا يقولون إنه نبي صادق وليس بنبي كاذب، ويقولون إن أتباعه سعداء. يقول: فقلت لهم: إذا كان العقلاء منكم يقولون ذلك وأنتم أيضا تقولون حاشا أن يكون كاذبا وأن أتباعه سعداء، ما الذي يمنعكم أن تظفروا بهذه السعادة؟ قالوا: ونحن نقول أيضا أتباع موسى سعداء وأتباع عيسى سعداء. قال: إن كنتم تقولون إنه نبي صادق فإنه قد ثبت عنه أنه كفر من لم يتبعه، وقال إنه لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. فإن كان ترون أنه صادق لزمكم اتباعا في هذا، وإن اعتقدتم أنه ليس بصادق رجعتم إلى باطلكم السابق. فماذا قالوا؟ قالوا: حدثنا في غير هذا، يعني لن أغلق الآن، يعني أغلق عليهم رحمه الله تعالى الأبواب وما أصبح لهم أي كلام يستطيعون التحدث به، فقالوا: حدثنا في غير هذا. فالشاهد أن بعثة رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام هي للثقلين وللعالمين، وبعث عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، وبلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، فما ترك صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذر منه صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين.
يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، هل هذه الفضيلة تحصل لأمته؟
ظاهر كلام كثير من أهل العلم أنها تكون، وكلام ابن كثير رحمه الله تعالى يفهم منه ذلك الكلام المتقدم، لأن لما ذكر الاحتمالين عن عيسى عليه السلام وذكر الاحتمال الثاني، قال: أما إذا كان شيئا يقع له في آخر الزمان فهو واحد من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قل: هل للعلماء شرح في اليوم الذي مقداره 50,000 سنة من ناحية التوقيت الزمني، أم هو شيء غيبي؟
هو يوم مقداره 50,000 سنة، يوم مقداره 50,000 سنة، يوم يعني بهذا الطول وبهذا المقدار، وهو لا شك أنه أمر غيبي، لكن اليوم طوله هذا كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي صح في الصحيحين في سياق طويل، وذكر فيه قال: ما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاته إلا أحميت صفائح يوم القيامة فيكوى بها جبينه وجنبه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الخلائق وينظر في أمره إما إلى الجنة أو إلى النار كما جاء في الحديث. قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة فهذا مقدار ذلك اليوم. وقد جاء في حديث حسنه جماعة من أهل العلم وفي مستدرك الحاكم وغيره، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان أن الله عز وجل يهونه على أهل الإيمان، يهون ذلك على أهل الإيمان فيكون كمقدار ما بين صلاة الظهر والعصر، فيكون كمقدار ما بين صلاة الظهر والعصر ذلك اليوم العصيب، ذلك اليوم الطويل يهونه على أهل الإيمان. هذا نوع من التهوين. ومن أيضا أنواع التهوين أن الله في ذلك اليوم يظلهم في ظله سبحانه وتعالى، يوم لا ظل إلا ظله. ومثل استشعار المسلم لهذا اليوم وطوله واستذكاره لذلك ينفعه، لأن إذا تأملت الآن في حياتك التي تعيشها في هذه الدنيا مقارنة بذلك اليوم كم تكون؟ يوم مقداره 50,000 سنة، قارن هذا بحياتك أنت وتفكر في المدة التي ستعيشها في هذه الحياة الدنيا. وحقيقة من يدخل في هذه الحياة الدنيا في المعاصي والآثام والمحرمات وترك الطاعات يجني على نفسه جناية عظيمة جدا ويهلك نفسه هلكة عظيمة، ويندم يوم القيامة ندامة لا تفيده ولا تنفعه. فإذا قارنت الآن يعني 50,000 سنة بالمدة التي تعيشها في هذه الحياة الدنيا كم تعيش؟ يعني كم تعيش في هذه الحياة الدنيا؟ الآن مثلا في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 و70. إذا قلنا عمر إنسان 60 سنة، إذا قلنا عمر إنسان 60 سنة، 60 سنة هذه احذف منها 20 سنة كاملة نوم، 20 سنة نوم، لأن اللي عاش 60 سنة نام 20 سنة، لكنها راحت مع في الأيام والليالي 8 ساعات مقطعة ما يشعر بها. لكن من عاش 60 سنة وكان ينام في 24 ساعة 8 ساعات وهو معدل النوم الطبيعي يكون في 60 سنة نام ثلثها 20 سنة لكن ما يشعر بها. فهذه 20 سنة من 60 راحت نوم والنائم مرفوع عن القلم. أيضا 15 سنة هذه قبل التكليف، ما بقي شيء، ما انتهت، راحت في نوم وقبل التكليف ما بقي إلا شيء قليل يشد الواحد عزمه ويستعين بربه سبحانه وتعالى ويجاهد نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى، وإلا هي انتهت. 15 قبل التكليف و20 هذه في النوم، إذا ما بقي إلا سنيات قليلة جدا، سنيات قليلة جدا يأخذها الإنسان بالاستعانة بالله والعزم والحرص على ما ينفع وتمضي سريعا ثم يسعد سعادة لا يشقى بعدها بعد أبدا. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا حياة السعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.